بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا هو مجلسنا 11 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع تعليقات مختصرة للشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى، وهي الغرر النقي. نعم،
بسم الله والحمد لله.
إلى باب الشركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كتاب الشركة.
نعم، الشركة قسمان. الشركة قسمان، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك تكون في عين تملك، مثل بيت، مثل عقار، هذه شركة أملاك. اشترك أنا وأنت في ملكية شيء. شركة عقود هي شركة في تصرف، بيننا عقد بموجبه نتصرف، فهي اشتراك في التصرف كالبيع والشراء. فالشركة إذن قسمان، شركة أملاك وهي اشتراك كما قال العلماء في استحقاق كتملك عقار أو أرض أو غير ذلك، هذه تسمى شركة أملاك، شركة في استحقاق. وشركة العقود اشتراك في تصرف، اشتراك في تصرف كالبيع والشراء. وهذه الشركة اللي هي شركة العقود هي التي تقسم إلى أقسام: شركة أبدان، شركة وجوه، مضاربة، مفاوضة، عنان. هذه الأقسام إنما تتبع ماذا؟ شركة العقود، لأنها في تصرف كالبيع والشراء. فتنقسم إلى شركة عنان، إلى شركة وجوه، إلى شركة أبدان، إلى مفاوضة. كل هذه الأقسام تدخل في القسم الثاني من الشركات، هو شركة ماذا؟ شركة العقود. نعم.
الناس شركاء في الماء والنار والكلى.
العنان، شركة العنان تكون في 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 المال والعمل، كل منهما يبذل ماله وكل منهما يعمل، هذه شركة عنان، فكل منهما مثل الآخر. شركة الوجوه، شركة فيما يكتسبان بالوجاهة. شركة أبدان، شركة بما يكتسبان بأبدانهما. المضاربة معروفة، حينما يكون المال من واحد والعمل من آخر. نعم.
الناس شركاء في الماء والنار والكلى.
نعم، الناس شركاء في المال والنار والكلى، أي المال الذي يكون الماء الذي يكون ماء أبار وكذا، وكذلك النار، وكذلك الكلى الذي لا سبيل لأحد عليه، فالناس شركاء فيه، هو العام يعني. فكلأ موجود في صحراء فالناس شركاء فيه، لا يدفع أحد أحدا عن أن يأكل منه، لأنه ليس يمتلكه دون غيره، وإنما ينتفع به وينتفع غيره. أما إذا دخل الماء أو النار أو الكلى في ملك أحد وصار يتبعه ملكا، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس شركاء في هذه الثلاثة: شركاء في العام الذي لا ملكية لأحد عليه، أما إذا دخل شيء من ذلك في ملكية الإنسان فإنه يكون مالكا إياه. واحد عنده بئر حفره هو بماله ووضع عليه ميكانات، فلا أتي أخذ الماء وأقول الناس شركاء في الماء. النبي يقول الناس شركاء في الماء، لا الماء الذي هو مما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض مما لا ملكية لأحد فيه. كذلك الكلى، لو أنا زرعت أرضا أو كذا ما أتي أقول يأتي واحد يقول الناس شركاء في هذا، نقول هذا دخل في ملكية الإنسان. فمتى دخل في ملكية الإنسان لم يعد الناس فيه شركاء، لأنه ملكي أنا. أما إذا لم يدخل في ملكية أحد فالناس في ذلك ماذا؟ فالناس شركاء في هذه الثلاث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى.
نعم. إذا تشجر المستحقون الماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى. نعم.
يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته.
نعم. يعني أن الناس لو تشاجروا في الاستحقاق بالماء نوزع الماء بينهم كالآتي: نبدأ بالأعلى، فمن كانت أرضه أعلى أرض نبدأ به، ويسقي زرعه إلى أن يبلغ الكعبين ثم يرسله الأن بعد، وهكذا. سبحان الله، ونحن فلاحون. كانت هذه القسمة هي القسمة التي تفصل بين الناس، فلا يأخذ الماء صاحب الأرض المنخفضة، لأنه قد يأخذ الماء كله ولا يبقى لشيء لأحد، إنما الماء قد لا يصل إلى الأعلى ويصل إلى المنخفض في المكان المنخفض، فهذا سيدرك الماء على كل حال. فنبدأ بالأعلى لأن الماء قد يقل، نبدأ بالأعلى، لأن الماء لو قل فإنه سينتفع به من بعدهم من الذي في الأرض المنخفضة، إنما لو الماء قل مع الأرض المنخفضة لا يصل إلى الأعلى، فتصل إلى الأعلى. نبدأ بالأعلى ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. طيب يأخذ كم؟ يأخذ الماء كله؟ لا، إنما يأخذ حتى يبلغ الماء إلى الكعبين، وبعد ذلك يرسل الماء بعد ذلك لمن بعده، وهكذا وهكذا. نعم. فالناس يفصى بينهم عند التنازع في هذا، لكن قد يكون هناك ترجيح لمن هو في أرض منخفضة عن الآخر، وذلك إذا كان قد أخرج الماء بنفقته هو. فمثلا عندنا في الفلاحين أنا أخذ الماء من العين الأصلية على نفقتي أنا إلى أرضي، فلا يأتي واحد يقول أخذ منك الماء لأنني أنا الذي أنفقت عليه. إنما إذا اشتركنا في النفقة واشتركنا في كذا، أو كان الماء لا يعني لا أحد أنفق عليه ونحن شركاء فيه، فإنه يوزع ويقسم قسمة عدل، فنبدأ بالأعلى ثم الذي تحته وهكذا. نعم.
ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
نعم. نعم. قال: ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به ماذا؟
الكلأ.
ليمنع به الكلأ. فإذا منع فضل الماء، وهذا لا يجوز له أن يمنعه لأن الناس شركاء فيه، قد يكون هذا بدافع أنه يمنع الناس عن الكلأ، لأن الماء هذا حوله كلا، ومعلوم أن الناس ترعى في الأماكن التي فيها الماء، فإذا منع فضل الماء امتنع الناس عن الكلا، لأنه لماذا يأتون إلى الكلا والبهائم تحتاج إلى أن تشرب، فيمنع فضل الماء ليمنع به الكلا، فهذا ظالم ولا يجوز له ذلك، ولا يجوز له ذلك. نعم.
وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي
الدواب. قد قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وهو مر في الصحيحين. نعم. قال:
وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة.
نعم. للإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، يعني يحدد هذه ويحدها بشيء ولا يتصرف فيها عموم الناس، لكن ويمنع الناس من التصرف فيها التصرف العام، لكن هذه تكون لمصلحة الناس أيضا. فالإمام ما يحمي الشيء هذا ولا يمنع انتفاع الناس بصفة عامة منه لنفسه، ولا يكون ظالما، إنما ليرعى دواب المسلمين في وقت الحاجة، أي للإمام أن يتصرف في هذا الأمر لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة نفسه، فهذا له ولا إشكال. نعم.
ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضي عليه.
ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات وقسم الربح على ما تراضيا عليه، اللي هي الشراكة المتعلقة بالعقود، نشترك في العمل والمال، نشترك بالوجوه، نشترك بكذا، ويكون الربح مشاعا بيننا على ما نتفق عليه، الربع، النصف، الثلاثة أرباع، على حسب ما تم الاتفاق. ولا يجوز أن يكون الربح شيئا معينا قد لا يأتي، أو قد لا يأتي إلا هو. فأقول مثلا ربحك في الشهر 500 جنيه، أو ربحك في الشهر 1000 جنيه، هذا ما يجوز، لأن التجارة قد لا تأتي بهذه الأشياء، أو تأتي بأكثر بكثير فيظن الآخر أنه قد ظلم، وإنما يكون جزءا مشاعا بين الشريكين، يقال الربع، يقال النصف، يقال الثلث، يقال كذا وهكذا. نعم.
وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل.
نعم، وتجوز المضاربة وهي أن يبذل أحدهما مالا والآخر يعمل في هذا المال، ويقتسمان الربح على ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا. فيجوز تجوز هذه المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل، يعني إما أن تكون تجارة في محرم أو تتضمن شرطا محرما. مثل ذلك مثلا أن يشترط صاحب المال أنه لا يتحمل في الخسار، يعني خذ هذا المال واعمل فيه وأنا لا أتحمل في الخسار. كيف هذا؟ أما الطيب تتحمل، تأخذ الربح ولا تتحمل الخسارة، هذا يكون قرضا، ما تكون مضاربة، هذه معناه أنك أقرضته المال ليعمل فيه، أقرضته وأنت لابد من تحصيل مالك على كل وجه حتى لو خسرت، هذا قرض جر نفعا، ولا تكون هذه مضاربة، بل إن الخسارة تكون عليكما. عليكما كيف؟ أما أنت فتخسر مالك، وأما الآخر فيخسر جهده وعمله، فتكون الخسارة من هذا الوجه، ولا يتحمل هو في المال، لأنه كفى أنه خسر عمله، لأنه كان شريكا بماذا؟ بعمله وجهده، وهذا أيضا يترجم إلى مال، لأنه قد عمل وهذا العمل له مقابل، فقد خسر ذلك كله ولم يربح شيئا من هذا، وأنت خسرت مالك، ولهذا لا يتحمل العامل في مال الخسارة شيئا ولو اشترطاه، حتى ولو كان هذا شرطا بينهما، إلا أن يثبت تعديه أو تفريطه، فإن ثبت تعديه أو تفريطه فنعم، وإلا فلا يتحمل في المال، وكفى أنه خسر ماذا؟ خسر جهده. نعم.
وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع،
يرجع في ذلك لولي الأمر، قد يكون 7 أذرع هذه تختلف، فإذا تشاجر شريكان في الطريق نطرق 5 أذرع 6 7 5 4 كذا، فيرجع في ذلك إلى ولاة الأمور، وأهل الاختصاص هم الذين يفصلون بين الناس في مسألة الطرق سعة وضيقا. نعم.
ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
نعم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، فلا يجوز هذا. لكن هل هذا على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب؟ إن كان ذلك سيضره فلا يجوز، ولا يمكن جاره من أن يغرز خشبة في جداره قد تسقط الجدار، هذا يؤدي إلى ضرر، لا يجوز. أما إذا لم يؤدي إلى ضرر، إذا لم يؤدي إلى ضرر، هذا الذي قد يقال هو واجب أو مستحب، والذي يترجح أن هذا مستحب، إلا إذا كان أخوك لا يقوم بيته إلا بذلك، وأنت لا تتضرر، فيشبه أن يكون هذا من قول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، فالقول بالتحريم هنا يتجه إذا كان أخوك لا يقوم بنيانه إلا بهذا الأمر وهذا لا يضرك، فإن ذلك قد يتجه القول بالوجوب حينئذ، وإلا فالأمر في ذلك والاستحباب، فالأمر في ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء.
نعم، فلا أحد يضر الآخر، لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء. نعم، نشترك في هذا الشيء لكن لا يضر أحدنا الآخر، والضرر يزال ويمنع من أراد أن يلحق الضرر من إيجاد الضرر. نعم.
ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره.
كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره، هذا لو أضر شريكه بهذا كأن يضع شجرة في ما لا ينبغي ليضع فيه، فإن الإمام يقلع هذه الشجرة لأنه ليس لعرق عرق ظالم حق. كذلك أو بيع داره لأنه تعدى، فالمتعدي الذي يلحق ضررا بأخيه يمنع من ذلك ولو بقلع شجره أو بيع داره. نعم. أو بيع داره يعني ماذا؟ إذا كان هذا الرجل يضر شريكه بهذا ضررا بالغا فإنه يمنع من هذا الضرر ولو ببيع داره، ولو ببيع داره. نعم.
كتاب الرهن.
والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها. رجل له عند رجل أو باعه شيئا وله عند هذا الرجل مثلا 100,000 جنيه، فماذا يصنع؟ اليوم الناس للأسف الشديد تلجأ إلى ما يسمى بالإيصالات، إيصالات على بياض وغير ذلك، وهذه لا شك أن فيها ما فيها من المضار الكثيرة جدا. قد يكون الواحد عليه 10,000 ويأخذ شيك على أبيض أو إيصال على أبيض، وأنا دائما أقول هذا أسود وليس أبيض، هذا أسود وليس أبيض، لأن الرجل قد يكون له 10,000 فيضع في ذلك ماذا يا إخوان؟ المليون، مما يؤدي إلى الحق الضرري بالناس. ومع ذلك أيضا من أخذ المال بدون توثيقات قد يجحد هذا المال، فماذا يصنع الناس؟ نقول للناس في عصر كل الناس إننا لا يمكن أن نتنازل عن شريعتنا من أجل أن الناس فرضوا علينا ذلك. يقول لك ما في حل لها وللناس ما يأتون. نقول للناس إلزموا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. عندك أمور كثيرة لتوثيقة الديون، منها الضمان، منها كفالة، منها الرهن. ارهن يا أخي، أنت أعطيته 10,000، أعطيته 100,000، أعطيته كذا، وهو يملك شيئا معين، يملك دارا، يملك أرضا، ارهن هذه الدار. إن أعطاك وفاك حقك فالحمد لله، وإذا ما وفاك حقك فلك أن تبيع، ها؟ لك أن تبيع هذه الأرض أو هذا الشيء وتستوفي ذلك منه. هذا هو الرهن. وبذلك والحمد لله لا يحصل زيادة عليك ولا إلحاق ضرر بك، وكذلك تستوفي مالك. إنما تلجأ إلى الإيصال على بياض ترفعه بمليون مثلا ولك 10,000، هذا ظلم. ومثل الذي يذهب يخطب امرأة اليوم فإنهم يوقعون عليه مثلا إيصالات، عليك إيصالان مثلا، يبقى المهر 30,000، وإذا حصل أو قد تكون المرأة التي أضرت الزوج ومع ذلك يرفع أبوها الإيصالين، كل إيصال بمليون جنيه، مما يضطر الزوج إلى أن يخضع للطلبات، وقد لا تكون هذه الطلبات طلبات شرعية. فلماذا لا يلجأ الناس إلى الحلول الشرعية؟ الرهن. ما في رهن، ما عندك شيء أو كذا، في ضمان، يأتي واحد يضمن، فإذا لم تسدد أنت طالب من قام بهذا الضمان أو كفالة تتعلق بإحضار بدنك ليستوفي الحق منك أو غير ذلك من التوثيقات التي أباحتها الشريعة. أما أن يلجأ الناس إلى توثيقات غير شرعية تفضي إلى ما لا تحمد عقبة فهذا لا. أو كتابة الدين، إذا كان فيه مثلا ورقة، هذه الورقة معترف بها قانونا ويشهد عليها شاهدان، بحيث إذا منع حقك رفعت ذلك إلى السلطان والسلطان استوفى ذلك، فتكتب ورقة. المهم أي سبيل من السبل التي لا تؤدي إلى ضرر. وهذا الرهن قد دل عليه الكتاب كما قال سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، وكذلك السنة قد دلت على ذلك، وقد مات النبي ودرع عمر هنا عند يهودي، وكذلك إجماع المسلمين، ولا فرق بين الحضر والسفر، فالرهن يكون في الحضر ويكون في السفر. ومن كان عنده الرهن لا تصرف فيه إلا بإذن من؟ إلا بإذن صاحب الرهن، إلا بإذنه. نعم.
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه.
نعم نعم، عند سيارة، عند أرض، فيجوز رهن ذلك لمن عليه دين. نعم نعم. الوصل قطع، والأبيض أسود، فإيصال على بياض قطع على سواد، هذا أدى إلى القطيعة بين الناس وليس إلى الصلة، وليس أبيض بل هو أسود، فهذا يسمى ها قطع على سواد أو قطيعة على سواد وليس إيصال. طيب، أخونا أبو مسلم يقول طب لو كان في الإيصال المبلغ الحقيقي، فيه محظور آخر وهو أن هذا الإيصال صيغته كذب، لأنه عبارة عن ماذا؟ أن فلانا أخذ من فلان مالا لإيصاله إلى فلان، هذا كذب، هذا المال الذي عليك إنما هو نتيجة دين من سلعة اشتريتها، نتيجة شراء، فهذا كذب، ولهذا سترتب عليه بعد ذلك أيضا أمور أخرى، وهو أنه إذا قمت أمام القاضي استحلفك القاضي على هذا، إن حلفت أن هذا المال مال بضاعة يبقى سقط حقك، وإذا حلفت أن هذا المال كما هو في الإيصال يبقى كذبت. لذا أقول هذا الإيصال هذا في الحقيقة ينبغي أن يلغى، لكن هناك ما يسمونه بالكمبيالة، وهذه أيضا ننظر، والكمبيالة هذه هل مثلا لك هل يلزم أن يكون لك رصيد في البنك أو شيء، ما أدري، المهم إذا كان شيء من قبل القوي المعترض به ولا يؤدي إلى وقوع في محظور شرعي فهذا لا بأس به، وإلا رجعنا إلى الشرع والحمد لله، ولسنا مكلفين أن نغير ديننا مع كل حدث. الناس ما يرضعهم إلا الإصالات يبقى نشرع لهم الإصالات، الناس ما يرضعهم إلا انتخابات يبقى نشرع لهم انتخابات، ولا يأتون بحكم إلا بانتخابات يبقى انتخابات جائزة، الناس ما الآن ما يذهبوا يتعلمون إلا بالاختلاط يبقى الاختلاط جائز، الناس ما سنغير ديننا إذا اضطرنا الناس، نحن نضطر الناس إلى الشريعة، وليس الناس هم الذين يضطرون العلماء إلى تغيير الشريعة، وإلا لو تنازلت أمام طوفان الناس عن أجزاء الشريعة شيئا فشيئا ما بقي لك شيء، أنت أخبر الناس بالشريعة، فمن عمل بها عمل ومن لم يعمل حسابه على الله، لكن لا تكون أنت شريك لو في هذا، بعض الناس يلح عليك وراءك وراءك وراء، يا أخي روح أنت، إذا أخذت المحرم كان إثمه عليك، أما أنا أشارك في هذا المحرم أبيح لك ذلك، خلاص طالما أنه هذا الناس عليه افعله، طالما أفراح الناس، مآتم الناس، بيوع الناس، شراء الناس، هذا أمر صار مفروضا خلاص يبقى جائز، لا، نحن نبين الشيء من قبل الشارع، إن كانت هناك رخصة عند اضطرار أو كذا نبينها أنها رخصة، لكن ما نحلها للناس. نعم.
والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون.
نعم، فالظهر يركب إذا كان قد رهن الدابة عند أحد، فإن صاحب الدابة يأتي ينفق عليها وكذا، ولا يتصرف فيها ولا يركبها من عنده الرهن، لكن لو أنه ما أنفق عليها ولا جاء جهتها فإنه يركبها ويحلبها بالنفقة التي ينفق عليه، ثم ينظر في آخر المدة النفقة هذه أكثر مما انتفع فإنه يأخذ الزائد، أو أقل فإنه يدفع ما يعوض صاحب الظهر أو صاحب اللبن. نعم نعم. بقى التصرف، يبقى التصرف، انت الان تضع بنزين بحيث لن تكلف شريكك، لكن بقي غير البنزين استهلاك الآلة والزيت كل شيء، هذا لابد ان تستأذنه، فقل له مثلا انا قد احتاج الى مشوار خاص مثلا بي فاضع البنزين او شيء، ان اذن لك فالحمد لله. نعم.
ولا يغلق
يعني اذا المرهون هذا يا اخواني قد يكون حيوان أو كذا هذا له مؤنة وقد لا يكون له مؤنة. إن كان له مؤنة فمؤنته على من؟ على صاحبه. وهذا معنى قوله هنا أيضا ولا يغلق الرهن بما فيه، أي أن النفقة تكون على صاحبه. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعمل به كثير من الفقهاء، أي أن صاحب الرهن ينفق عليه، لكن إذا امتنع من النفقة فإنه ينفق عليه من عنده رهن وينتفع به بقدر ما دفع. هذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني ولكن في ضعف. ولهذا ما يحصل من زيادة في هذا الرهن فإن هذا لصاحبه ما يحصل من زيادة فإن هذا لصاحبه. تمام. نعم.
بعض الناس يعني يذهب مثلا لرجل أجهزة كهربائية وليس عنده ما يرهن، فيأتي بالأجهزة فيأخذ
وليس عنده إيه؟
ما يرهن، يعني الإنسان ما فيش حاجة يرهن قصاد المعدل القيمة.
طيب ليس عنده يبقى يجيب إيه؟ ضامن، يجيب واحد يضمن، يجيب واحد يضمن ما ما ما, ما فهناك يعني حلول كثيرة. في عندنا الضمان، في عندنا الرهن، في عندنا كتابة تكون موثقة ويشهد عليها شاهدان، في كفالة، كل هذه منها مما يوثق به الشيء. نعم. اللي هو تقصد الإيصال؟ ما احنا قلنا الإيصال في إشكالية أخرى، الإيصال في إشكالية أخرى وهي ماذا؟ إن الصيغة نفسها كذب، هذه المشكلة. فأنت عبد الفتاح لم تأخذ الآن الإيصال فلان أخذت مني مالا، أنت أخذ مني بضاعة، لكن صفة الإيصال أنك أخذت مني مالا لتوصله إلى فلان، فخنت الأمانة. ولهذا العقوبة اللي بيكون فيه عقوبة الخيانة، فخنت الأمانة ولم توصل إلى فلان، هل هذا هو الصحيح؟ هل هذا هو الواقع؟ ليس بالواقع. فيقال يا هشام احلف أن عبد الفتاح أخذ منك المال كذا، لو حلفت أن عبد الفتاح أخذ من مال لإيصال إلى أحد أو شيء يبقى هذا كذب، ولو حلفت ولو أخبرته بالواقع الحقيقي يبقى ليس لي حق عنده. نعم.
كتاب الوديعة والعارية.
نعم.
تجب على الوديع والمستعير.
الوديعة أمانة توضع عندك، جاء واحد بأمانة وضعها عندك، مال أي شيء، سيارة، هذه وديعة. أما الإعارة فإنك تنتفع بالشيء، يعير لك أخوك، هذه العارية، تستعير منه سيارة، تستعير منه كسابا، إذن أنت تنتفع بالعارية، العارية هذه تنتفع أنت بها، إنما الوديعة ما تنتفع بها، الوديعة هذه أمانة عندك، هذه أمانة عندك. نعم.
تجب على الوديع والمستعير.
نعم.
تأدية الأمانة إلى من ائتمن.
تجب على الوديع والمستعير، يعني الذي أودع عنده المال والمستعير الذي استعار هذا الشيء، تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. ينبغي أن يتقي الله عز وجل، أخذ وديعة فلا تصرف فيها أبدا ولا يبددها، فإن فعل ضمن. وكذلك الاستعارة، إذا استعرت كتابا، استعرت سيارة، فاتق الله عز وجل فيها ولا تتصرف فيها تصرفا يؤدي إلى إتلافها أو ما يقارب. نعم. أنت أمين على كل هذا، فالوديع والمستعير أمينان على ما في أيديهما، فإن فرط وتعديا وقد تلف هذا الشيء ضمنا، وإن لم يفرط ولم يتعديا فلا يضمنان. نعم.
ولا يخون من خانه.
نعم. فلا تخن من خانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخن من خانك، كما قلنا الخيانة محرمة على كل حال، الخيانة محرمة على كل حال. نعم.
ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته.
هذا الصحيح، لأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط، لكن لو ضمن على ولا يضمن على كل حال، ولا يضمن على كل حال. البعض يرى في العارية أنها تضمن على كل حال، لكن الصحيح أن العارية والوديعة كل منهما لا يضمن من تحت يديه شيء من ذلك إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، لأنها يد أمين، ويد الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، بخلاف يد المعتدي يد الغاصب، فهذا يضمن على كل حال، غصبت أرضي، غصبت سيارة، غصبت كذا فتلفت، ولو لم يكن منك تعدي في نفس هذا فإنك تضمن لأنك متعدي. فانظر إلى هذه القاعدة، يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، إنما يد المعتدي هذا يضمن لأنه معتدي، هذا يضمن ويشدد عليه، إن غصب شيئا فإنه يضمن هذا الشيء وأجرته وما ترتب على كل هذا، ولو باعه فإنه يقوم بسعر اليوم، ماذا أخذ أرض أخته وغصب وباعها وكان القراط ب700 جنيه، والقراط الآن في هذا المكان أرض مباني صارت ب700,000 جنيه، ماذا عليه؟ عليه أن يؤدي لها القراط في هذا المكان أو ثمنه، أو ثمنه، وما يقال إنه قد غصب القراط وباعه بكم؟ ب700 جنيه، بيأخذ 700، تأخذ 700 جنيه وأخذت حقها، لا، هي ما أعطتك 700 جنيه، أنت غصبت منها قراطا فأعطيها قراطا اليوم في هذا المكان، ما أستطيع، الناس بنوا على هذا المكان، إذن أعطي أختك قيمة القراط في هذا المكان، فإنك غاصب، فإنك غاصب. إذن القاعدة الآن ما هي يا إخوان؟ أن يد الأمين لا تضمن، لأنه ليس متعديا، أن يد الأمين لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن لا أعاقبه وهو لم يفرط ولم يتعد، إنما يد المتعدي هذه تضمن على كل حال. نعم نعم، نعم، هذه مشكلة، هذه من شؤم مخالفة الشريعة، ولهذا احنا بنقول سبحان الله على الناس ان يرجعوا لأهل العلم دائما. اخونا طلعت يقول شوف مسائل مشكلة تحتاج الى هيئات كبار العلماء لان الناس يفرطون، يعني اخونا طلعت يقول هو وقع اخواته على بيع وشراء ولم يحدد الثمن، وقع اخواته على بيع وشراء وحدد الثمن يفتي فيها عادل خلاص، للأخوات عنده ثمن 100,000 جنيه، طال الزمان وهو مماطل يبقى لها 100,000 جنيه خلاص باعت. طيب الآن نريد ابن باز والفوزان والعثيمين للإفتاء في مسألة وقع العقد ما شاء الله تبارك الله ولم يحدد الثمن الذي هو شرط في العقد، اليوم لها ولم يعطها ولم يعطيهم شيئا، اليوم ماذا يصنع؟ نصنع نعطيهم الأرض اللي ما حدد ثمنها، ولا نعطيهم الثمن بسعر يومها وإن لم يكتب المعتبر يومها كان الثمن وإن لم يكتب فنرجع إلى الثمن هذا، ولا المعتبر هو الأرض بالنسبة للبنات فيستوفون أرضهم اليوم؟ الجواب هذا البيع باطل، لأنه لا بد في البيع من العلم بالثمن والمثمن، عرفنا المثمن، فين الثمن؟ لا يوجد ثمن، إذن باطل، هذا باطل، وإذا بطل البيع فلها ماذا؟ مال أو لها أرض؟ أرض. آه من الفلاحين هؤلاء إذا تركوا الحكم بالشريعة، ولهذا تجد بين الإخوة والأخوات وتجد نزاعات وتجد الناس يعود بعضهم على بعض، لأن ما في استيفاء شروط في المعاملات ورفع موانع تمنع من تعدي الناس بعضهم على بعض في ثغرة بها عاد، بها عاد، زي شرط جزائي. إلى كم سنة يعني؟ إلى كم مدة شرط جزائي في من يرجع البيع؟ شهر اثنين ولا شرط جزائي طول العمر؟ فيكون شاري القراض بخمسة آلاف والآن صار قراض بمليون، فيقول لك تعالى أنا رجعت في البيع وده الشرط الجزائي كان عليك كم؟ كان عليك 150 ألف، خذ 150 ألف وأعود في بيعي، فإن الراجع في ذلك يضمن شرط الجزاء الذي وضع. وقد اختلفت الأقيام. حدد في خيار في رجوع إلى أي مدى، إلى أي مدة حتى ترفع النزاع. ولهذا نحن نحتاج إلى العلماء في كل شيء. يظن الناس واحد تاجر لب بينه وبين أحد نزاع، فالمهم هو أخ فاضل يعني رجل فاضل، فالمهم حصل بينهم خلاف، فأحدهم اتصل علي وقال يا شيخ حصل من فلان كذا كذا كذا، وكان قال له احنا بدنا نتحكم من شيخ شام. قال له يا شيخ شام شيخنا رجل فاضل، بس الحاجات ديت ما فيها شيء للمشايخ، شعرفوا بهذا الشيء، احنا نرجع الى التجار، نرجع الى اهل الخبرة. ويا اخي لو جدت 10 من التجار 9 حكموا لواحد حكم لك انا راجع، يعني الاخ مش معاند ولا شيء، يعني يقول هات اهل الخبرة، وهل الخبرة هؤلاء ان حكم 9 منهم لي وواحد لك انا موافق ان يكون الحكم ايه لك، ما في مشكلة. فالمهم هو بيقول لي هذا، هو بقال لي كده، انا قلت له كيت وكيت وكيت. المهم قلت له طيب جزاك الله خيرا، لكن انا اعرفك حكم المشايخ، حكم المشايخ قبل ان اسمع منك انت، من سماعي له حكمت لك بدون تاجر، ايه رايك به؟ هذا حكم المشايخ. المشايخ ما احتاجوا الى 10 من التجار، انما المشايخ حكموا لك انت قبل ان اسمع منك. كيف احكم لك قبل ان اسمع منك؟ لان صاحب الدعوة في دعوة لا حق له فيه، خلاص هو اقر بما يدينه وبما يجعل حق له. ولهذا قلت له انت ليس لك عنده شيء، لكن سأكلمه من باب الإحسان، وإلا فأنت ليس عندك شيء. ما رأيك؟ قال أنا يعني قصدي. قلت له ما بقصدك يا أخي، أهل العلم يرجع لهم في كل شيء، لكن هناك أشياء أهل العلم يحتاجون إلى في حال إسقاط الحكم إلى أوصاف، قد يكون هذا الوصف فعلا لابد من استيفاء صورته من أهل الخبرة، من أهل الخبرة. العلماء لما يحكمون في مسألة الاستنساخ، يحكمون في مسألة البورصات، يحكمون في مسألة مسائل طبية كالتلقيح الصناعي، كيف يحكمون على هذه الأشياء دون أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص؟ بيّنوا لنا الصور، وصف المسألة، بعد ذلك من الذي يسقط الحكم؟ ليس الطبيب ولا التاجر ولا السياسي ولا رئيس الجمهورية لم يكن له العلم بالمسألة، إنما يسقط ذلك ماذا؟ العلماء. أنت وصف كتاج، فالتاجر له التوصيف، إنما الحكم لمن؟ للعالم. ولهذا العرف يقتضي، قد يقتضي شيئا يعارضه الشرع. الآن العرف عند الناس كلهم إذا خطب رجل امرأة نعم وأعطاها الذهب وأعطاها كل شيء بدون عقد، إذا ترك يأخذ شيئا؟ ما يأخذ شيئا أبدا، خلاص خذ شيئا واحدا وهو خذ نفسك وروح، بس ده اللي تاخده، خذ نفسك وروح. ليه يعرف يا اخي؟ دخل واكل وشرب، ده انا اعتبرتك ولدي، ده انا كنت اترك البيت له ياتينا اقول له البيت عندك يا ابني، البيت عندك والبنت عندك وكل شيء عندك. بعد كل هذا يفطر قشطه وبشلتت، واخد بالك، ويتعشى مش عارف ويتغدى بط، وبعد ذلك تقول يا فضيله الشيخ الخطبه لا ترتب عليها حقوق ماديه، طب والبط ذبح؟ هذا العرف، العرف تاخذ بعضك وتمشي. الله المستعان. لكن الشرع يقول واحد، انت اثم، انت كنت بتستاجر الولد هذا، انت كنت بتاجر بنتك ولا بتاجر بيتك، هذا اسمه في الشرع رجل أجنبي، وابنتك امرأة أجنبية، كيف تسمح لرجل أجنبي مع امرأة أجنبية يخلوان في هذا البيت؟ ثم تؤكل وتشرب وكذا، هذا كله من عندك أنت ولا تستحق قيمة عليه، فالخطبة لا ترتب عليه أي حقوق مادية. ده إذا كان لو عقد، لو عقد وترك نجعل عليه نصف المهر. فإذا كان خاطبا بلا عقد يجعل كل شيء عليه، إذا كان مع العقد عليه النصف، كيف يكون مع الخطبة إذن؟ فهذا العرف يتعرف عليه الناس، لكن هذا العرف يخالف الشريعة ولا ما يخالف؟ إذن ارجع هنا لا إلى مجالس عرفية، ولكن ارجع إلى العلماء وطلبة العلم، فإنهم هم الذين يحسنون القضاء بين الناس. ولهذا أي مجلس عرفي لا بد أن يكون في طالب علم يحكم بين الناس عائقا وعالما بالشرع. إنما الحج محمد والحج متولي والحج إبراهيم، نعم ناس كبارة وناس لهم تحليل في الأمور، نعم جيد، ولكن في النهاية لا يحكم بالشريعة. ده هو بيرجع المرأة إلى زوجها وهي حرام عليه، يرجع وروح يصلح. بيقولوا أنت طلق المرة الثالثة، قل يا ابني ما تهدمش بيتك، يا ابني رجعها، وانت كنت غضبان، انت لا تنوي طلاقا، خذ يا ابني امرأتك. وكم من القضايا التي رجعت فيها المرأة إلى الرجل ولا تحل له. ليه؟ لأنه لأن المجلس العرفي لا يريد هدم البيت. نعم. دي مسألة الهدايا، دي مسألة ثانية اللي هي مسألة الهدايا. هذه الهدايا فيها التفصيل، هذه الهدايا فيها التفصيل، إن كان انصراف منها أخذ كل شيء، كان انصراف منه أخذ ما له عين قائمة زي الشبكة زي كذا، وأما ما أنفقه طعمة وكسوة لبستها فلا يأخذ شيء. هذا الصحيح. نعم.
ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر.
نعم، أي مما يستعين به الناس على حوائجهم، إلا إذا كان هذا سيضر من يعطي، أو كان الآخذ معروفا بالتفريط. إنما رجل يقول لك لو سمحت أعطيني هذا الدلو لأسقي به زرعي وهو عندك ولا تتضرر بهذا، يلزمك أن تعطيه، لأن الله عز وجل توعده، فقال سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب الدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم.
وإطراق الفحل.
أي ولا يجوز منع إطراق الفحل، ولا يجوز أن تطلب على ذلك أجرا اللي هو صاحب الفحل، لأن النبي نهى عن عسب الفحل كما عند البخاري. نعم.
وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك.
نعم، حلب المواشي يحتاج ذلك، رجل يحتاج إلى شيء من هذا اللبن ليدفع جوعا عنده وأنت موجود، اعطيه ما يدفع جوعه. نعم.
والحمل عليها في سبيل الله.
نعم، إذا كان الجيش يحتاج إلى ذلك. نعم.
كتاب الغصب.
نعم.
يأثم الغاصب.
والغاصب هو أخذ المال يا إخواني قهرا، والغاصب هو أخذ المال قهرا، يأخذها من صاحبها قهرا. هذا الغاصب، السارق يأخذ على جهة الخفاء، الغاصب يأخذها قهرا. نعم. الناهب أمام الناس ينهب يخطف ويمشي، الناهب خاطف يخطف ويمشي، الغاصب مستولي بالقهر، السارق أخذ على جهة الخفاء. عرفتم؟ نعم.
يأثم الغاصب ويدب عليه.
يأثم الغاصب، والنبي سماه ظالم، ليس العرق، ظالم حق، فالغاصب هذا ظالم، يغصب حقوق الناس ويأخذ حقوق الناس قهرا، هذا لا شك أنه ظالم لا خلاف. طيب أحكامه.
نعم. ويجب عليه رد ما أخذه.
يجب عليه رد ما أخذه مع نمائه، غصب دابة ولدت عنده فإن صاحب الدابة يأخذها ونمائها معه. طيب، وما يقع من إتلاف فيها فإنه يضمنه، ويضمن الأجرة، غصب سيارة لمدة شهر بالأجرة، ننظر إلى أجرة السيارة هذه يوميا كانت كم، كانت كذا كذا كذا، فنرد السيارة وأجرتها. طيب هذه السيارة حصل نقص في قيمتها في هذه المدة نتيجة الاستعمال، نأخذ منه فارق القيمة هذه. نعم.
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
هذا الأصل يا أخوان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: قل للمسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، مال أخيك لا يجوز لك أن تأخذه أبدا إلا بإذنه، لا حلب شاة ولا أخذ ثمرة ولا ركوب دابة ولا انتفاع ببيت ولا أي شيء. مال المسلم عليك حرام إلا بطيب نفس منه. ومن ذلك مهر المرأة، قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طابت نفس المرأة أن تعطيك شيئا فكله هنيئا مريئا. أما أن تأخذ منها ذهبها وتأخذ منها مهرها ثم بعد ذلك تقول كل النساء يشاركن، هذه عادة النساء، لماذا أنت تتمنعين؟ بل إنه وللأسف الشديد بعض الأزواج قد يضرب المرأة إن لم تأتي بحقها من عند أبيها أو إخوانها أو أخواتها. لماذا؟ أنت ليس لك حق في حق امرأتك ولا في مهرها ولا في شيء. حتى الأب ليس له حق في ماذا؟ في مهر ابنته، هذا صداقها بما استحل من فرجها، وليس الأب أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس. نعم.
وليس لعرق ظالم حق.
نعم، من زرع في أرض أخيه يقلع زرعه، ومن بنى في ذلك دارا أو شيئا من هذا فإنه لا حق له في ذلك، ويمكن أن يشتريه الرجل إن أراد إبقاءه. كذلك الزرع إن أراد إبقاءه فإنه يدفع تكلفته، لكن لو قلع هذا وهدم هذا له، لأن هذا متعدي. نعم.
ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء.
نعم، فليس له من الزرع شيء، إن شاء أن يقلع قلع، إن أبقى ما في مشكلة لو أنه دفع النفقة التي دفعها هذا الرجل، ما في مشكلة. نعم.
ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه.
نعم.
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.
نعم، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، فإن انتفع به كانت أجرته عليه. نعم.
ومن أتلفه
ليس حقه حتى ينتفع به. نعم.
ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته.
عليه مثله أو قيمته، غصب أرضا من أختي فإنه يأتي بنفس الأرض في نفس المكان لأخته، أو إذا تعذر ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يعصي أخته القيمة. نعم.
كتاب العتق.
نعم.
أفضل الرقاب أنفسها.
نعم، يعني إذا أراد أن يعتق رقبة فهذا عمل مشروع، وهذا يؤجر عليه عظيم الأجر، وإن الله عز وجل يعتق من أعضائه من النار بقدر ما أعتق من هذا الرجل، فإن كانت العين نفيسة كان أجرها أعظم. نعم.
ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه.
نعم، بشرط الخدمة ونحوه، يعني لو أنه أعتق بشرط أن يخدمه يكون حرا لكن يخدمه فهذا لا بأس به. نعم، فالمسلمون على شروطهم. نعم.
ومن ملك رحمه عتق عليه.
من ملك رحمه، ملك أما، ملك أختا، ملك عمة، عتقت عليه ولو كان كافرا، ولو كانت هذه الرحم كافرة تعتق عليه، فمما يعتق على الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه.
نعم، كذلك فإن العتق يسرع على الرجل هذا أيضا، يعني يلزم بذلك أو يكون حرا إذا أنه مثل بمملوكه، جدع أنفا، قطع أذنا، يصبح حرا، يبقى يصبح حرا إذا ملك ذا رحم ولا خيرة له في ذلك، يصبح حرا إذا مثل به. نعم.
وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.
وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. نعم.
ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم.
نعم، هذا ينظر فيه، إذا أعتق شركا له في عبد، يعني اثنان اشترك في عبد فاعتق أحدهما نصفه، فهذا ينظر في من أعتق، إن كان له مال صار العتق على الجميع ويعوض أخاه ثمن النصف، وإن لم يكن عنده مال فإنه يعتق منه أي من العبد حظه، ويبقى الآخر النصف الآخر على ما هو عليه مملوكا، فيكون عبدا مبعضا، يكون مبعضا نصف حر ونصف إيه؟ ونصف عبد، وتتبعض الأحكام بحسب هذا التبعض. وقيل يستسعى للنص، وإن كان اللفظ فيها كلام العلم، فإنه يستسعى ليسد قيمته الأخرى لمالكه. إذن إذا كان اشترك اثنان في عبد فاعتق أحدهما حصته، فإن كان له مال صار العتق على الجميع، وأعطى أخاه نصيبه. وأما إذا ما كان عنده مال فماذا يصنع؟ ما عنده مال، فحينئذ يستسعى العبد في هذا، ويصبح هذا العبد مبعضا، نصف حر ونصفه عبد. نعم.
وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد.
نعم.
ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
نعم، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، فمن أعتق عبدا صار ولاؤه له. ما معنى صار ولاؤه له؟ يعني يكون عصبة له عند عدم وجود العصبة، يعني إذا مات هذا المعتق وليس له من يرثه من العصبات أحد، فإنه يرثه من؟ ولي هذه النعمة وهو صاحب العتق. لكن إن كانت له عصبات فإن المعتق لا يأخذ شيء، لما يأخذ عصباته، لكن إذا لم يكن له عصبة فورثه المعتق، وهذا الميراث بماذا؟ بالولاء، الميراث بالولاء، هذا من أسباب الإرث. طيب، فإن شرط أصحاب هذه الرقبة أن يكون الولاء لهم فهذا شرط باطل ولا يعمل به، كما في الصحيحين من حديث بريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، وقال بأن ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذه شروط ليست في كتاب الله. ومن هنا لو كان الشرط باطلا في معاملة فإن البيع يبطل ويترتب عليه آثاره لأنه باطل، وقد يبطل الشرط ويصح العقد إذا لم يعد الشرط إلى أصل العقد في ركنه وشرطه. يبقى الولاء لمن أعتق، هذا الولاء لا يوهب ولا يباع، فإذا اعتقت عبدا صار ولاؤه لمن؟ لك أنت، إذا أنه مات يوما ما وليس له من يرثه من العصبة فإنك ترثه، لكن هل لك أن تبيع هذا الولاء؟ تبيع لآخر، تقول أبيعك هذا الولاء حتى إذا مات هذا العبد يوما ما وليس له عصبة يرثون فلك ترثه؟ الجواب لا، فإن الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم.
ويجوز التدبير.
نعم يورث. نعم.
ويجوز التدبير فيعتق
فورثة المعتق. نعم يرثون هذا وهم يدخلون في العصبة، لكن لا يباع ولا يهب. نعم.
ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
نعم يجوز التدبير، وهو أن يعتق عبدا لكن يوقف عتقه على موته، دبر موته. نعم هذا يعتق إذا مات فإنه يصبح حرا، لكن له أن يبيعه وأن يرجع في ذلك وأن يبيعه إذا احتاج إليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك، قال من يشتريه مني ألك مال غيره؟ قال لا، قال من يشتريه مني، لما كان هذا الرجل يحتاج إلى مال وقد دبر عبدا فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه، فإذا احتاج إلى ثمنه فإنه إيه؟ فإنه يبيعه. نعم.
وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، ويجوز مكاتبة المملوك.
نعم كما جاء في الحديث. نعم.
ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
نعم المكاتبة، السيد يكاتب عبده على مال يؤديه إن علمنا فيه خيرا، إن علمنا في هذا عبد خيرا، سواء من صلاح مادي من صلاح ديني أو كان من قدرة على الكسب أو غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا الخير يعود إلى الدين، يعود إلى استطاعة في الكسب وغير ذلك، هذه دعوة إلى الموافقة على المكاتبة، ولك أجر إن شاء الله إن ساهمت مع أخيك العبد هذا، مع أخيك هذا، لأنهم إخوة لنا، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم، وهكذا الحديث. فيعطيه هذا الثمن منجما مفرقا على حسب ما يتفقان على ذلك، وهو عبد ما بقي عليه درهم. نعم نعم. مالها؟ العصبة. العصبة نعم.
فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم.
نعم.
وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
نعم.
ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها.
نعم. هذه أم الولد، وهي الأمة تكون عند السيد فيطأها فتلد له، لم تعد أمة مجردة يبيع ويشتري فيها كما يتصرف، وإنما صارت أم ولد ولم تصبح حرة، لا هي الأمة ولا هي الحر، بينهما، وهي أم ولد، أم الولد التي يطأها سيدها فتلد له، هذه أم ولد. الولد حر، وأم الولد تعتق إذا مات الرجل تصبح حرة. وهل يبيعها في حياته أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، فاختلف العلم على قولين، منهم من قال بأنها تباع، وهذا قول منقول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم من قال لا تباع، وهو قول أيضا منقول عن بعض الصحابة، والفقهاء على القولين، والراجح أنها لا تباع، الراجح أنها لا تباع، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في محضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أبوه نعم نعم.
كتاب الوقف.
نعم.
من حبس ملكه في سبيل الله.
الوقف هو تحبيس أصل وتسبيل منفعة، توقف أرضا، توقف عينا، يبقى نفعها لتستوفى، فهذا وقف. أما واحد يقول أنا سأوقف الكيلو البرتقال هذا، توقف يعني معناه ماذا؟ يعني ننظر إليه فقط ولا ماذا؟ البرتقال يؤكل فورا، هذه صدقة، تصدق بكيلو برتقال، لكن لا توقف كيلو برتقال، ما يبقى، أو بطيخة، يوقف بطيخة، هذا ما يصلح، تفسد. إنما توقف أرضا، أرض بطيخ نعم، أرض برتقال نعم. فالوقف يكون لعين، تحبس هذه العين وتسبل منفعتها، وتكون منفعتها لمن اشترطها الواقف. نعم.
من حبس ملكه في سبيل الله صار
من
حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا.
محبسا. والوقف يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا من خيبر وقال: ما أصبت أرضا أنفس منه، ما أصبت مالا أنفس منه عندي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف. أنفس مال جاء عمر، أول ما جاء عمر أنفس مال أوقف. الله أكبر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا ينظرون إلى مال، إن أحب مالي إلي، انظر، إن أحب مالي إلي، أصبت أرضا ما أصبت مالا ما أنفس، ما أصبت مالا أنفس منه، أنفس أحب، وليس ما بقي مما لا يحتاج إليه، وإنما أنفس، لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. فكلما كانت النفس متعلقة بالنفقة والشيء الذي تنفقه أو توقفه، كلما كان الأجر أعظم، لا سيما وأنت صحيح شحيح تأمل ماذا؟ الغنى وتخشى الفقر، فحينئذ يكون الصارف عن هذه النفقة قويا، فإذا تغلبت على هذا الصارف وأنفقته فنعم هذه النفقة. وهذه التي يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسعى في أن يتغلب على نفسه تلك وأن ينفق المال الذي يحب. نعم.
وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة.
مما فيه قربة، أن يجعل غلة هذا يعني نتاج هذه الأرض أو نتاج هذه العمارة، أوقف عمارة، أن يجعل نتاج هذه العمارة أو أجرة هذه العمارة أو أجرة الأرض أو نتاج الأرض من الزرع أو كذا لما شاء من أبواب الخير، بشرط أن يكون ذلك قربة تقربه إلى الله. لكن لو أوقف على محرم ما يجوز، لو أوقف على بدعة ما يجوز. يوقف هذا لبناء مقابر للفقراء والمساكين، هذه تبدو طيبة جدا مثلا، فهذا لا يجوز لأن البناء ممنوع. لكن أن يوقف الأرض التي يدفن فيها في باطن الأرض فهذا عمل طيب. من لم يجد فعندي اللحد موجود هذا، فهذه أرض توقف لمن لم يجد أرضا يدفن فيها، لكن الدفن الشرعي فهذا عمل جليل. إنما يبني مقابر ويقول هذه أوقفتها فإن هذا وقف محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذه القبور ونهى عن البناء بناء القبور. طيب لو أوقف على أضرحة، هذا ما بأولى، هذا شرك والعياذ بالله، أو قد يفضي إلى شرك. لو أوقف على الصوفية، على الأشاعرة، على مبتدعة، فإن هذا ما يجوز. طب أوقف على أصحاب الثورات، أيما قوم اجتمعوا في ميدان فنفقتهم علي من هذه الأرض، فيجعل هذه أصحاب الثورات، بعض الناس كان ينفق بالملايين مملين على رابعة ونهضة، هذه نفقة محرمة ولا تجوز. فلو أوقفت على خوارج أو بغاة فإن هذه النفقة لا تجوز، ويكون وقفك هذا محرما ولا يجوز. ولو مات رجل على أولاده أن يحولوا هذا المصرف من المصرف المحرم إلى المصرف المباح. لو أوقف على طلبة علم، ينظر طلبة علم على منهج من؟ على منهج النبي والصحابة؟ نعم. على منهج الثوريين ولا على منهج الخوارج ولا على منهج الإخوان ولا على منهج التبليغ ولا على منهج دواعش؟ هذا ما يجوز، ما يجوز. على طلبة علم يبقى طلبة علم سلفي سني. على كتب يبقى كتب السلف وليس كتب أهل البدع، ما يجوز أن يصرف المال في وجه المحار. نعم.
وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف.
نعم، إذا احتاج المتولي أن يأكل منه بالمعروف بقدر قيامه فهذا لا بأس، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجناح عن هذا. نعم.
وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.
لو أوقف هذه الأرض على طلبة العلم وأنا منهم، أنا هشام أوقفت هذه الأرض على طلبة العلم وأنا منهم، ينفق علي منها، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. لو جعل نفسه من هؤلاء ما في إشكال. نعم نعم، الوقف شرط. نعم. أيوة المسلم، أيوة طبعا. لو أوقف على فقراء ولم يدخل نفسه لا يجوز يدخل نفسه. نعم. حتى ولو كان فقير. نعم. تقييد يعني ايه؟ تقييد مش فاهم. ما هو ده الشرط احنا بنقول، يرجع في ذاك يا شاطر. اوقف على طلبة علم يبقى لابد ان يكون طلبة علم. اوقف على بنات يحتاجن الزواج يبقى بنات يحتاجن الزواج، يعمل بشرط الواقع. اوقف على مساجد يبقى مساجد فقط، لا يؤخذ منه الفقراء والمساكين. نعم. نعم يدخل بالشرط، لان الواقف نيته ان يكون هذا لغيره الا إذا أدخل نفسه، مثل من نظر ذبحا يذبح الفقراء وهو فقير ما يأكل منه إلا إذا نوى نفسه، لأن الأصل أنه يخرج ذلك عنه. نعم. لا، لكن هو خرج منه بفعله. نعم.
ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل.
نعم، يعني قد يوقف مضارة. نعم، هذه الأرض مثلا عنده أرض كثيرة، عنده 10 أفدنة، ولا يرث أحد إلا إخوان، وهو يكره إخوانه، فماذا صنع؟ أوقفها لا من باب القربة، وإنما أوقفها إضرار الإخوان حتى لا ينتفع بها أحد، فحينئذ نقول هذا لا يجوز. نعم.
ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، إذا أوقف مالا على جهة والجهة تعطلت، فإن هذا الوقف يباع وينقل في نظير، إذا ما كان له نظير فيجعل في نفقة المسلمين، في نفقة المسلمين. نعم.
والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل.
نعم، يقف على قبور على وجه محرم هذا باطل. يقول مثلا بناء القبور أو دهنها أو يجعل سيراميك مثلا يزين به القبور حتى تكون جميلة المنظر، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. الضابط إذا أوقف على فعل محرم أو شيء محرم فإنه لا ينفذ وقفه. نعم. كيف؟ ما في إشكال، لو أوقف ذلك لمدة معينة ما في مشكلة، لكن هذا يكون صدقة. نعم. نعم. كيف؟ لا، هو على الشرط لأنه لم يعد يملك التعديل، لكن نقول لو تعطل ما عاد طلبة علم، كان ينفق على طلبة العلم عند الشيخ فلان، لما قامت ثورة هو كده قال الشيخ فلان طلبته نفقتهم علي، لما قامت الثورة الشيخ فلان بطلبته صاروا على منهج الخوارج ينقلوا في طلبة آخرين، طب ما يجد، يبقى يجعل هذا في الفقراء والمساكين. نعم. 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 اللي هو يعني تضليل الناس، إن كان سيحصل التضليل على وجه مباح، يعني بمعنى مثلا ممر سيضلله إلى القبور الشرعية، ممر الناس يمشون في حر المسافة كبيرة، أو على سيارة تحمل الناس لبعد المسافة إلى القبور، هذا لا بأس به لأنه ليس محرما وهذا فيه إعانة على خير، لكن بشرط ألا يكون هذا يفضي إلى محرم. لكن مثلا لو أنهم سيجتمعون للتعزية تحت هذه المظلات، فصار عفوهم التعزية تحت هذه المظلات، يجلس ويأخذون التعزية وكذا تحت هذه المظلات على وجه غير شرعي، يعني يجلسون من أجل الاجتماع، فهذا لا يجوز. فينظر إذن إلى إذا كان الفعل مباح فمباح، وكان محرما فحرام. نعم. 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 ما في إشكال، ما في إشكال، يعني واستعار هذا الكفن وأرجعه، ما في إشكال. نعم.
كتاب الهدايا.
نعم.
يشرع قبولها.
نعم، يشرع قبول الهدية لأنها من تأليف القلب، وقد ترد الهدية على أخيك فتكسر قلبه، فيشرع الهدايا، يشرع قبولها، ويشرع ماذا؟ ويشرع الافتداء بها، أن تودي لإخوانك تهادوا تحابوا وأن تقبل الهدايا حتى لتكسر القلوب، اللهم إلا إذا كان سيترتب على قبول الهدية محرم، إذا كان سيترتب عليها محرم أو تعلم أن صاحب الهدية له غرض غير مشروع، أو تعلم أنه صاحب منة يعطيك هدية ليعيرك بها، أول ما يقع شيء يعيرك، هذا من شأنه وطبيعته وهذا أمر معروف عنده، فحينئذ لا تقبل الهدية، لك أن لا تقبل الهدية، أن ترد الهدية. نعم.
ومكافأة
أو إن كان ولابد استأخذها أثب عليها حتى لا تكون له منة، يعني هو أصر يعطيك ليه؟ يعطيك مثلا كأس العصير هذا، تعال أشتري لك كذا كذا كذا، وأنت تعلم أنه لو اختلفت سوف يقول لك لقد أسقيتك عصيرا يوما ما، فحينئذ اعزمه على دجاجة أفضل من العصير حتى لا يتكلم بهذا يوما ما. نعم.
ومكافأة فاعلها.
نعم، حتى الكافر يا أخواني تشرع قبول هديته. نعم يجوز هذا إذا كان على وجه مشروع، كأن يتألف قلبه ويفتح قلبه الإسلام. ولهذا البخاري بوب في قبول هدية المشرك وبوب في الإهداء للمشرك، فكل منهما جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى له المقوقس وقبل صلى الله عليه وسلم، وعمر قد أهدى لأخيه. فيجوز الهدية للمشرك ويجوز قبول الهدية من المشرك بشرط أن يكون في ذلك المصلحة الشرعية أو دفع مضرة معتبرة. أما على وجه ماذا؟ على وجه محبة ومودة، فإنه لا مودة ولا محبة قلبية بين المسلم وغير المسلم، فيكون هذا من باب مودة ومحبة تهدين وجهك، صدقات، محبات. أنا لي صديق جدا ما عندي أغلى من صديقي نتنياهو مثلا، هذا ما يصلح، ما يصلح ولا يجوز هذا. لكن تتألف قلب على الإسلام، نعم. ولهذا قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، تبغض أقرب الناس إليك في الدين، في الدين. فإن وقعت محبة طبيعية لوالد، لزوجة كتابية، هذه لا شيء عليك فيها لأنك لا تملك ذلك، فتكون محبتك لدنياها محبة الدنيا، محبة لحسن خدمة، لحسن عشرة، وقع شيء ما تملكه أنت، وإلا فأنت تبغضها للدين. فهذه الهدايا التي تكون من باب المحبة والمودة ما تجوز، إنما لتأليف قلبي على الإسلام هذا لا يجوز، وهذا من الإحسان، هذا من الإحسان. نعم نعم.
ومكافأة فاعلها.
نعم. باب الصدقة نعم واسع، تعطي منها الكافر ما في إشكال، صدقة للكافر بابها واسع، لكن كل هذا منوط بتأليف قلبي على الإسلام وبتحبيبه في الإسلام، تعزيته، الإهداء إليه، الصدقة عليه، مواساته، خدمته، بمعنى الخدمة يعني تقف معاه في ظرف طارئ مثلا، الزواج منه الكتابية، يعني زواج الكتابية، وليس أن الكتاب يتزوج مسلمة، لا، هذا خاص بالمسلم يتزوج الكتابية. كل هذا جائز من باب تأليف القلب على الإسلام، إنما الذي لا يجوز هو ما يتعلق بمودة القلب، لأن القرآن نفاها والسنة نفته. نعم.
وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها.
نعم، كما قال الشوكاني تجوز بين المسلم والكافر، لكن ليس على وجه التمييع وليس على وجه قلب المفاهيم، فالكافر مسلم والمسلم أخو الكافر ونحن إخوة، لا، ما يجوز. لكن أحسن، إياك أن تظلم، كل هذا ما في إشكال، عزي تعزية الشرعية، لا تقع في محرم ولا تشارك في محرم، لكن تقول له البقاء لله مثلا. فإن كان كل هذا من باب تأليف قلبي على الإسلام أو دفع مضرة لا تندفع إلى مثل هذا فلا بأس. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتحسنوا إليه وتقسطوا إليه، فهذا محل الإذن، أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. هذا الوجه الإحسان الدنيوي، الإحسان الدنيوي، لا سيما إذا كان من الأرحام أو كان أبا لك أو أما. نعم 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 ما يجوز، ولا الزوجة إن كانت كتابية. نعم أبغض ما هو عليه وأبغضه هو. نعم، لأن الله عز وجل أعاد الأمر إلى الأعيان ويتضمن الأديان. قال لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ده عمل ولا عين؟ هذا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. نعم طب خفض صوتك شوية. نعم الجاهل في إثمه في رقبة فلان، وإلا فالجاهل لا يأثم إذا كان ما علم العلم الشرعي فهو لا يأثم، لكن إثمه على من أفتاه، الإثم على من أفتى بغير علم. نعم
ويحرم الرجوع فيها،
ويحرم الرجوع فيها، فإن أهديت أحدا فلا يجوز لك أن ترجع في ذلك. وهي كالهبة، قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيت ما عود في قيه. نعم
وتجب التسوية بين
اللهم إلا إذا كانت مسببة، كانت لغرض معين مسببة ولم تستوفي غرضك فلك ذلك، هذه المسببة. نعم نعم الإيه ماله دي من هبات المسبب. أقف معك في عرسك وأعطيك 1000 جنيه وتقف معي في عرسي تعطيني 1000 جنيه. لا هو يقول لك مثلا ممكن 1500، هي العادة كده مثلا أنك أنت بترد النقطة أكثر منها، هذه لا تجوز أن تكون شرطا، لكن لو عرف الناس هكذا بحيث نتبادل المودة والمعروف هذا لا إشكال إن شاء الله، لأنه أنت لا تتملكه، لأن هذا 500 دين علي أيضا ورده لك بعد ذلك. لكن أنا مثلا أطلق زي مثلا يجي أبوك يقول لك يا ابني هتضفتر النقطة، بيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا ليه بقى جايب لك من 40 سنة يوم ما كان منقطه بربع جنيه، وما تستاهلش تدور وقول ولا نص رايح ونص باقي، هو ما زال محتفظ بدفتر الايه النقطة هذه. المهم فهو أعطاه عوانه مثلا بربع جنيه، فأنت تيجي ترد مثلا كام اليوم، إن الناس مثلا بين 100 وبين 50 بين 200 بين كذا على حسب، هذه كلها من باب التعاون ولا إشكال فيها إن شاء الله، ما لم يفض ذلك إلى محرم يكون فيه إلزام يؤدي إلى محرم فهذه تعتبر ماذا؟ مسبب من باب التعاون والتكافل بين الناس. في ناس يا أخواني زواجهم لا يتم إلا بمثل هذا، يعني هو مثلا هيصبح عليه دين ها 50,000 جنيه، لو ما يأتي من النقطة ما يعطى يعني في العرس من المساعدة ما أقدم على هذا الزواج، فهو دايما بيعمل حسابه لك إيه النقطة، فجايب من الأثاث صاحب الأثاث على الصباحية اللي حتى يحصل النقطة، وجايب من الأدوات المنزلية حتى بعد العرس وهكذا، هذا من التعاون ولا شك أنه يفك أزمة الناس. نعم ومئتك في الحقيقة تساوي عنده 50,000، لأن مئتك مع 100 غيرك مع كذا كذا يكون ناتجها 50,000، فهذه تحل إشكالا فلا حرج. نعم يطالب بها. نعم
وتجب التسوية بين الأولاد،
وتجب التسوية بين الأولاد في التملك، أما في النفقة فلا تجب التسمية إن التسوية إن قامت النفقة على الحاجة، فينفق على ولدي هذا حسب الحاجة، أنفق عليه 5,000، آخر بينفق عليه 2,000، هذا تعليمه في دبلوم تجارة، هذا تعليمه في كلية تجارة وهكذا، ده بيأخذ أكثر من هذا، فهذا من قبيل النفقة، هذا من قبيل النفقة وليس من قبيل التملك، هذا من قبيل النفقة وليس من قبيل التملك، فينفق عليه على حسب الحاجة، فلا يجب التسوية في هذا الباب. ولد صغير يأكل رغيفا، ولد كبير يأكل 10 أرغفة، فما نقول لابد من التسوية في هذا، هذا كله تابع نفقة، فما رجع إلى النفقة فلا يجب التسوية فيها، وما رجع إلى التملك وجب التسوية. ولدي في كلية الطب يحتاج إلى سيارة يذهب بها، ما في مشكلة، أنا رجل ثري أتي له بسيارة، لكن هذه السيارة ينتفع بها فقط، وإلا فالسيارة ملك للأب وليست ملكا للولد. نعم.
والرد لغير مانع شرعي مكروه.
والرد لغير مانع شرعي مكروه. نعم.
كتاب الهبات.
نعم. مالها؟ ليه؟ بالنسبة للبنت والولد اختلف العلماء مسألة الهبة، اختلف العلماء هل يسوى بين البنت والولد أو يعطى الولد ضعف البنت، على قولين أصحهما كالميراث. نعم. لأنه لم يأتي نص في ذلك صريح، فلجئ في ذلك الاجتهاد، وأول ما يبنى عليه الاجتهاد هو مسألة الميراث، لأن الله عز وجل أعطى البنت نصف الولد عند عدم الأب، فكيف إذا كان الأب موجودا؟ نعم. الإيه؟ لا، وش التملك؟ تمليك الأولاد سواء كانت البنت متزوجة أو غير متزوجة واحد. نعم. إذا ملك عنده أرض، عنده شقق سيهب لأولاده، يبقى وملك يملك البنت ولو كانت البنت عندها شهر واحد، شهر واحد، فإنه يكتب لها عقدا بشقتها. نعم.
كتاب الهبات.
نعم.
إن كانت بغير عوض فله حكم الهدية في جميع ما سلف.
كانت بغير عوض فالهبة كالهدية. نعم.
وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكم.
نعم. إذا كانت بعوض فهي بيع ولها حكم، وإن كانت على عوض فهي بيع ولها حكم. نعم.
والعمرة والرقبة توجبان الملك.
العمرة والرقبة، في فرق بين العمرة والعمرة، بين العمرة والعمرة. العمرة هو أن يقول الرجل أعمرتك بيتي هذه مثلا وشقاتي، والرقبة كذلك أرقبتك إياه. والفرق بين الرقبة والعمرة الصيغة، هذا يقول أعمرتك داري أو كذا، يعني طيلة عمرك، هي معك طيلة عمرك أو كذا. والرقبة يقول أرقبتك، ولكن سميت الرقبة بالرقبة لأن كل منهما يرقب الآخر، لأنه قد يقول مثلا أرقبتك يا مثلا إلى أن أموت أو إلى أن تموت، فكل منهما يرقب موت الآخر. بالنسبة للعمرة قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، هي لمن أعمرها ولورثته، لكن إذا اشترط أنها تعود إليه هل هذا الشرط يبطل أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. إذا أعمر وأطلق فهي له ولورثته، خرجت من ملكية هذا. إنما إذا أعمر واشترط ففيها قولان لأهل العلم، أصحهما أنها ترجع لصاحب الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطهم، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي له ولورثته على المطلقة. وبهذا فسر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أي أنها تعود على الشرط. نعم.
والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها،
لا رجوع فيها إلا إذا حصل شرط، في أصح قولي أهل العلم. نعم.
قال الشيخ فيصل قال ابن رشد وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومن عاش الشافعي، وبه قال داود وأبو ثور. وسبب الخلاف هل هو بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن، فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هي من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم يرى أنها بيع مجهول قال تجوز، وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها، ولذلك اختلف القول عندهم إذ لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة، وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه، وهو قول عمر على ما سيأتي بعد. فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد، والأول هو المشهور عن مالك، وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك، مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب.
لأن العادة أن الفقير ما يهب للغني، يبقى أكيد لما وهب الفقير الغني يبقى إذن يريد الإثابة عليه. نعم.
كتاب الأيمان.
كتاب الأيمان وهو الحلف، يحلف شخص على شيء فهذه تسمى يمين، تسمى يمينا. هذه اليمين لا تنعقد إلا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفاته، بغير هذا لا ينعقد يمين. لكن هناك ما له حكم اليمين وليس يمينا، وهو من حلف بالطلاق، حلف بالطلاق إذا فعلنا مثلا كذا، فالعلماء يقولون هذا له حكم اليمين وليس ويمينا. ولهذا البعض الذي لا يرى انعقاد هذا أصلا وما يقع به طلاق ولا شيء بناه على ماذا؟ على أنه ليس يمينا، وهذا لا ينعقد اليمين وبالتالي لا شيء عليه. فمن حلف بالطلاق على امرأته فلا تطلق أبدا، نما عند الجمهور إذا كان ينوي ذلك وقع الطلاق بهذا. طيب حلف بالطلاق ولا ينوي طلاقا من باب أن يمنع من باب أن كذا، فعند من لا يرى أن هذا اليمين ما ينعقد لأنه ليس يمينا، يرى أنه ليس يمينا، يقول ما عليه شيء لو حنث. ولكن العلماء على أنه إذا حنث فإنه يكفر كفارة يمين. ليه؟ ليس يمينا على كل حال، لأن اليمين لما يكون بالله أو باسم من أسماء وصفة من صفاته أو بكتابه أو بكذا، فهذا من الحلف بالصفة أيضا. لو حلف بالقرآن، لو حلف بكلام الله، فكلام الله عز وجل صفة له، فهو داخل في الحلف بماذا؟ بالصفة، يحلف بالله باسم من أسمائه بصفة من صفاته. ولهذا الحلف بالمصحف ينعقد، ولو وضع يده وحلف هذا ينعقد، لكن هل له أن يضع يده؟ نقول يترك هذا، إنما الإنسان يحلف بآيات الله سبحانه وتعالى أو بكلامه عز وجل. ولو حلف بالمصحف قال والمصحف، والمصحف فهو مراده القرآن، ولهذا ينعقد اليمين بهذا اللفظ المصحف، لو حلف بالمصحف والمصحف ما فعلت يعني والقرآن، ولا يقصد أوراقا، لا يقصد أوراقا. فالعلماء يقولون هذا له حكم اليمين، يبقى لو حلف بالطلاق فهذا له حكم اليمين، هو ليس يمينا، لو حكم في الكفارة وليس يمينا. نعم.
الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له،
فمن حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. طيب لو استدل مستدل لك عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، قال هذا حلف بالأب، نقول قطعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما نهى عن الحلف بالأباء، قال لا تحلفوا بأباكم، فقطعا فيه نهي. أما هذه الصيغة فإن أردت أن تكون كانت قبل النهي ثم نسخ هذا قول، أو أن هذا حصل تصحيف فيه من الرواة هذا قول، أو أن هذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما مخرج التأكيد كما هو عادة الناس، مثل ما كان الناس يقولون ثكلتك أمك، ولا يقصدون بها حقيقة الدعاء أو لعمري أو كذا، ولا يقصدون بها حقيقة اليمين أو غير ذلك مما جرى على ألسنة العرب بحسب مرادهم، تربت يداك، تربت يمينك، فهذا يكون من هذا القبيل. أما أن يؤخذ من هذا الحديث جواز الحلف بالآباء وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون البتة، لكن اختلف العلماء في توجيه هذا هذه اللفظة، وقد جاءت في الصحاح، جاء الحديث الصحاح من غير هذه اللفظة، أفلح إن صدق من غير وأبيه. فهذه اللفظة إما أن تحمل على التصحيف أو تكون قبل نهي أو تكون على ما جرى على ألسنة العربي مما لا يقصدون به ماذا؟ يمينا. نعم.
ويحرم بغير ذلك.
طب صيغة لعمري، لعمري هل يجوز الإنسان يقول لعمري؟ هذه قال فيها العلماء الآتي، اختلف العلماء بذلك على ثلاثة أقوال صيغة هذه لعمري. القول الأول بالجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، قال إسحاق الكوسج لأحمد يكره لعمري ولعمرك، قال ما أعلم به بأسا. وعلة الإباحة يا أخواني لأنها لا يقصد بها حقيقة القسم فيتجري على اللسان. قال قتادة في قوله تعالى عمرك يا نمل في سقط معون، قال هي كلمة من كلمات العرب. وفي صحيح أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل أكلة برقية حق، لقد أكل برقية حق. فالنبي قال لعمري كل، فلا يقصدون بها حقيقة القسم لم تجرى على اللسان غير مجرى القسم، من هنا رخصوا فيها. القول الثاني بالتحريم، ومن قال بالتحريم أجرها مجرى القسم فيكون هذا قسما بمخلوق. وقد ذكر ابن أبي شيبة بعض الآثار في المنع من ذلك. والقول الثالث الكراهة، قال القرطبي كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري لأن معناه وحياته، والصحيح هو الأول لأنه لا يراد بذلك القسم، وإنما تجري مجرى تأكيد الكلام ولا تجري مجرى القسم. نعم. وعليه فنقول وأبيه تحمل على هذا. نعم. يعني هي هو مش فاهم في اليمين يعني ولا ايه؟ امال ايه الشكاية يعني؟ يعني يقول انا يا بابا هذا عادي ما في اشكال، لكن عدلت عن المشروع. انسان يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. انما التأوه ما في اشكال. النبي كما في الصحيح قال ورأسه، لما قال عائشة ورأسه فقال وانا ورأسه، فمثل هذا الأنين أو شيء من هذا إذا لم يخرج مخرج القنوت ومخرج التشكي ومخرج التضجر، ولكن قد يريح الإنسان نفسه مثل هذه الأشياء، فهذا جائز لكنها عدول عن الأولى. نعم. 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 جرت عندي مين؟ يعني يقول أخونا طلعت البعض يقول والنبي جرت مثل مجرى مثلا لعمري، نقول عندي مين؟ طب لعمري عند العرب وقت نزول الوحي، فهذا المستعمل عنده وقت نزول الوحي ولم ينهى عنه بل استعملها النبي، إنما هذه كانت وقت الجهل، هذه عادة الصوفية ومن علموه من الجهال، فلا يعتبر بهذه العادة. لو اعتاد الناس الآن يا ابن الزانية عادي جدا يعني يمزح معاه، نقول جائز، إنما العادة هذه على الوجه الذي حصل ما يقصد. من اللي ما يقصد؟ خرجت مخرج عند من؟ عند العرب، عند أصحاب اللسان في زمن التشريع، فلو كان ينهى عن ذلك لنهى صاحب الشرع عنه. نعم. لكن تيجي الآن في زمن قد يكون فيه العربدة وفيه المخالفات ونقن هذه ونقول هذه طالما كانت عادة عند الناس فإنها يسامح فيها، لا، هذه محرمة لأن الشرع نهى عن هذا، قال لا تحلفوا بآبائكم. أيضا الأمر الثاني أن من قاله عادة الناس فهو مردود عليه، لما هذه عادة بعض الناس حتى ولو كان جل الناس، إنما ناس يمنعون من ذلك، إنما لعمري وكذا جرت عند الناس، كل يقولها، ومدر ذكرتك أمك، هذا عرف الناس. لكن والنبي هذا عند مين؟ عندك أنت، أنت من الناس، عندك هذا ليس عندك هذا. إذا ليس هذا عند الناس يبقى جرى عند بعض الناس. الأمر الثالث أن جريانها عند بعض الناس جريان تعبد، جريان فضل، فإنهم لما يقولون والنبي والرسول تعظيما، ولهذا إنها كده هل يقول استغفر الله لا استغفر الله؟ قل من يقول هذا، إنما يقول يا أخي حرمتم عنا حتى النبي، وما إذا ما حلفنا بنحن بمن باع النبي صلى الله عليه وسلم النبي، ويذكر فضائل النبي، ويذكر فضائل النبي. إذن هو يتعبد بهذا وأرادها تعبدا وتقربا. نعم نعم.
ويحرم بغير ذلك.
نعم، يحرم أن يحلف الإنسان بغير الله وباسمه وبصفته. نعم.
ومن حلف فقال إن شاء الله تعالى فقد استثنى ولا حنث عليه.
نعم، إذا استثنى فإنه لا حنث عليه، يعني لا كفارة عليه. قال والله لأتينك غدا إن شاء الله، ولم يأتي فإنه لا حنث عليه. نعم.
ومن حلف على شيء ورأى غيره،
لكن لابد أن يكون هذا الاستثناء متصلا، يقول والله إن شاء الله كذا، أو لو انفصل الاستثناء عن اليمين انفصالا لا يقطع، كان يكون عطس، قال والله غدا سآتيك عطس، ثم قال إن شاء الله، أو ولد قدم وهو صغير يريد أن يفعل شيئا ممنوعا فقال والله غدا، والله غدا سآتيك يا ولد، ارجع يا ولد كذا كذا، وتكلم معه دقيق ثم قال إن شاء الله، فهذا الفاصل لا عبرة به. فالفاصل في التخصيص في اليمين في كذا لا عبرة به إذا كان طارئا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يختلى خلاه ولا يعضض شوقه في الحرم، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، يعني حصل فصل، حصل فصل. لكن لو وقع الاستثناء بعد يوم فإنه لا ينفع صاحبه. طيب لو نواه ولم يتلفظ به، نوى الاستثناء ولم يتلفظ به، الصحيح أنه يعمل به أيضا إذا كان ناويا إياه، ولا يلزم في ذلك التلف. نعم.
ومن حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
نعم، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا حلف على شيء قال والله لا لأخته، والله لا أدخل لك بيتا، هذا نقول كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وهو أدخل بيت أختك وصل أختك. نعم.
ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها.
نعم. طيب إذا أكره على يمين قال له احلف وإلا ضربتك، وهو قادر على أن يضربه، فحلف لا ينعقد حتى لو كان على طلاق. لو أكره على طلاق فإنه لا يقع الطلاق. نعم. ولا تترتب الأحكام إلا إذا كان الشخص مختارا. نعم.
واليمين
أن يكون ذاكرا عالما مختار، هذا في هذا في سائر الأمور، يأتي الإنسان الشيء والمحظور وهو عالم به تترتب أحكامه، وهو مختار عالم ذاكر تترتب آثاره، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه. ولهذا لو حلف ألا يدخل لك بيتا فدخل ناسيا هل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، أو مكرها أو خطأ فعل هذا الشيء خطأ، أراد أن يفعل شيئا آخر ففعل هذا الشيء الذي منع منه أو حلف على نفسه فيه، هذا لا شيء في ذلك. نعم.
واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها.
نعم، يحلف على شيء مضى أنه ما حصل وهو حاصل، فهذا يمين غموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وقيل في النار يعني أنه يستحق الإثم الذي يعاقب عليه، وهذا لا كفارة فيه لعظمه، لأن الكفارة تخفف، ولكن عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما ترتب، انتبهوا، على هذه اليمين الغموس يضمنها، حلف يمينا غموسا فترتب على ذلك أشياء يضمن هذه الأشياء مع استغفاره. نعم.
ولا مؤاخذة باللغو،
وهو ما لا يعقد عليه القلب، اللغو اليمين التي لا ينعقد عليها القلب، فيخرج شيء على لسانه ما يعقد قلبه عليه، فهذا لا شيء فيه. نعم.
ومن حق المسلم على المسلم،
طب يبقى اليمين الثالثة وهي السابقة، وهي اليمين المنعقدة. فالأيمان ثلاثة: المنعقدة وهي التي يعقد القلب عليها، قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدتم القلوب عليه، فهذا فيه الكفارة إذا حنث. واليمين الغموس وهي التي تكون كذبا، فهذه إذا فعل الإنسان فإنه يكون آثما، لكن قد يفعلها لمصلحة إذا ورى فيكون على نيته. فلو أن ظالما سأل عن رجل وهو عندي وأنا أعلم أنه سيفتك به، ولو لي أمرك ولو لي أمر، فإنني أقول ليس موجودا، قال احلف، أقول والله ليس موجودا. قد يقول قائل: هذا ولي أمرك ولا ينبغي أن تراوغ وأن تمنعه من مراده. نقول: نعم هو ولي أمري، لكن فعله هذا ظلم محرم، وحينئذ يمنع منه حرصا على ولي أمري ألا يظلم، وحرصا على المظلوم ألا يظلم. يبقى هذا من محبة لولي الأمر ومن نصح لولي الأمر أن أمنعه من أن يظلم، أن أمنع من أن يضرب. إنما إذا كان لداع شرعي، هو يريد هذا فار بدم ولا فار بجريمة، فإن من تستر عليه قد آوى محدثا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث علي رضي الله عنه مسلم: لعن الله من آوى محدثا. فمن منع ما يجيب عقوبة من ولي الأمر، منعه عن ولي الأمر وورى وكذا، فهذا حرام ولو ورى، فلا يجوز، ولا ينبغي أن تأوي هذا الشخص، أن تؤوي هذا الشخص، هذا حرام لا يجوز. ويكون الحالف بهذا اليمين موريا. طب إذا كان الذي يحلفك طالب علم يعرف كل الجهاد في التورية بقى، وحلفك يمينا، يمينا لا مناص فيها، ما فيها أبدا أي تورية، سد عليك كل الأبواب، نقول إذا ترتب ذلك عليه مصلحة شرعية في ذلك أو دفع مضر محققة، فإنك تحلف ولست الذي تكون كاذبا، فليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويريد خيرا ويصلح بين الناس وغير ذلك، فليس هذا كذابا. والذي أرى في هذه الحالة يكون كالمكره فلا كفارة عليه. نعم نعم، هذه اليمين الغوص، والمنعقد مع عقد القلب في الكفارة، واللغو ما لم يقصد يمينا. هذه الكفارة ما هي؟ ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه على التخيير، واجب غير معين، أي شيء فعلته من ثلاثة أجزاءك، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا ما الناس يبدأون اليوم بالصيام وهذا لا يجزئهم، فمن بدأ بالصيام كان الصيام تطوعا ويؤجر على ذلك إن شاء الله، لكن عليه ماذا؟ عليه الكفارة، لأنه واجب لا تبرأ الذمة إلا بتحصيل. نعم. يعني أنت شايف إيه من شرحي؟ هو أصل الإحداث الموجود في الحديث هو ما كان في المظالم، ما كان في من فر بدم، من فر بكذا، لكن علماء ينبهون على يلحقون به الإحداث في الدين. نعم نعم.
ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه.
نعم، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، هذا من حق المسلم، هذا مشروع كما جاء في الصحيحين حديث البراء، هذا من حق المسلم على المسلم. ولكن هل هذا الإبرار واجب أم لا؟ هذا القسم على أخيك يتعلق به حكمان، حكم يتعلق بالمقسم وحكم يتعلق بالمقسم عليه. طيب المقسم ما الحكم الذي يتعلق به؟ أنه إذا لم يبر أخوه قسمه فإنه ماذا؟ فإنه يحنث وعليه كفارة يمين، إلا صورة تكلم فيها العلماء، وهي إذا كان حليفه من باب إكرام، يعني قال شيخي والله يا شيخ أخذنا عليه، أو أخذ كتابه والله يا شيخ لا تحمله، والله لن تحمله أنا أخذه، أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك، فحينئذ هل يحنث بهذا أم لا؟ العلماء على أنه يحنث، وذهب بعضهم وما اختار شيخ الإسلام إلى أن هذا خرج مخرج الإكرام فلا يحنث، لأنه قد حصل الإكرام بهذا العرض، كون يقول والله يا شيخ تفعل كذا كذا هذا إكرام له وقد حصل فلا يحنث، وهذا الأقرب.
وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في
الشيخ أمير خاف
أوي.
حتى الفصل مش هيسيب لنا فصل، مش هيسيب لنا بقى الفصل. القسم الثاني أو المتعلق الثاني بالمقسم عليه، بالمقسم عليه حكمه أنه يشرع إبرار قسم أخيه، هذا من حق مسلم على المسلم طالما لا يترتب على ذلك محرم ولا مضرة ولا ضيق ولا ولا إلى آخره. ما يأتي واحد يقول والله يا شيخ أقسمت عليك أن ترسل زوجتك العرس عندي وهو عرس محرم، ما يجوز لك أن تبرر قسمه. أقسمت عليك تجيني مولد أبو غنام، ما يصلح البية لأبو غنام، ما يصلح، هذا الذي لا أنتسب إليه قط ولا حتى في السكن، والحمد لله أنا من عزبة خاطر مش قرية خاطر، عزبة خاطر، لا أنا الذي أنتمي إلى البية لأبو غنام لا نسبا، فأنا البية لي بدي جدي البية لي، البية لي حسن مش البية لأبو غنام، البية لي حسن، ولا حتى مسكنا، فأنا في خاطر اثبت خاطر، ثم انتقلت إلى بيلا سنتضوع بعد ذلك. فالأصل أنني لا أرجع إليه إلا على لسان هذا الكذاب، نعم، الذي ما وجد علما فصار يستنصر واستقوى بأي شيء. الشاهد أنه إذا ترتب على إبرار القسم محرم فإنه لا يجوز لك أن تبر قولا واحدا، هذا ليس من إبرار القسم المقسم. طب الثاني إذا لم يترتب على ذلك محرم، اختلف أهل العلم هل يجب على المقسم عليه أن يبر قسمه أو يستحب، هو مشروع، وكلمة مشروع أقلها الاستحباب، على قولين عند أهل العلم أرجحهما أنه يستحب ولا يجب، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد أقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، نعم.
وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز،
نعم، مما ذكرنا
كتاب النذر،
نعم،
إنما يصح
إذا ذكر النذر بعد الأيمان، ويذكرون دائما النذر بعد الأيمان لأنه أيضا فيه إلزام الإنسان لنفسه، الأول بيمين لا فعلنا كذا، والثاني بنذر. والنذر في الجملة على قسمين، نذر مطلق ليس معلقا بشرط، فهذا من العلماء من قال بإباحته، وأنه الذي مدح أصحابه، أي أنه ينذر من غير شرط أن يفعل الطاعة الفلانية. ومنهم من قال بالمنع من النذر مطلقا، لأن النبي نهى عن النذر، وقد جاء مطلقا في بعض الأحاديث أن النبي نهى عن النذر، وغاية ما قد يقال في هذا الإباحة اللي هو غير المشروط، غاية ما يقال، والأولى للإنسان أن يترك النذر ثم إنه إذا أراد فعل خير فعله إذا قدر على ذلك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد بلغوا أعلى أنواع الطاعات وما كان أحدهم يلزم نفسه بهذا النذر، إنما كان يفعل البر ويفعل الخير، هذا المشهور في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك هذا فليعمل العاملون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما الإنسان ما يحرك نفسه إلا بنذر ولا يقع على طاعة إلا بنذر، أين الرغبة التي تكون هي بالنسبة لي مقربة إياي إلى ربي سبحانه وتعالى، حاملة إياي على فعل الطاعات، وهو طلب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يترك النذر كله، لكن على كل النذر إذا لم يكن مشروطا فهذا قد يقال فيه بالإباحة، وأن هذا هو الأقرب. أما إذا كان مشروطا شرط النذر فقال إن حصل كذا لأفعلن كذا، فهذا إما أن يكون على طاعة، إن شاف الله ولدي لأصومن كذا، وإما أن يكون بمعصية، إن شاف الله ولدي لأحضرن فرقة موسيقية مثلا تطبل وتزمر. أما إن كان معصية فيحرم الوفاء به، وأما إن كان طاعة فيجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. والمعصية على قسمين: معصية هي شرك، نذر لأطوفن بقبر فلان، نذر لأذبحن عند قبر فلان لقبر فلان. إن كان النذر شركا فلا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه، لا كفارة فيه، فهو كالحلف بغير الله يحرم ولكن لا كفارة فيه. أما إذا كان معصية غير شرك يفعل محرما فلا يجوز الوفاء بذلك بل يحرم. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن عليه الكفارة لورود الحديث وكفرته وكفارة يمين، هذا بالنسبة للمعصية. طب الطاعة يجب عليه الوفاء بذلك. طيب إذا عجز عن الوفاء بالطاعة، عجز صام إلى أن عجز،
كفر يمين،
فهذا فيه كفارة يمين، هذا فيه كفارة يمين، إن عجز عن ذلك فهذا فيه كفارة يمين. يبقى هذا التفصيل انتبهوا إليه، نظر طاعة يجب الوفاء به على النحو الذي نظر، عجز يوما ما فإن فيه كفارة يمين، أو كان قد نظر نظرا مستحيلا أصلا يعجز عنه فهذا فيه كفارة يمين. طيب نظر معصية فينظر فيها، إن كانت شركا فلا يجوز الوفاء بذلك ولا كفارة عليه، وعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت معصية غير الشرك فإنه لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. نعم.
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلا بد أن يكون نعم. قربه.
قال إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله عز وجل، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز. نعم.
فلا بد أن يكون قربه.
نعم.
ولا نذر في معصية الله.
طب إذا كان مباح لا يلزم الوفاء ولكن عليه كفارة يمين، وكذلك نذر للجاج والغضب، وكذلك إذا نذر نذرا ونسيه، كل ذلك فيه كفارة يمين. نعم.
ومن النذر في المعصية
ونسيه، نسي هذا النذر لم يذكره قط، هو صلاة هو صوم هو كذا نسي، فهذا فيه كفارة يمين. لكن إذا نذر نذرا وعينه، تابوا المسألة دي يا أخواني دقيقة بارك الله فيكم، إذا نذر نظرا ونسيه، نسي قدره لكن يعلم جنسه، نذر صلاة ونسي كم ركعة، نذر صوما ونسي كم يوما، فهذا يأتي بأقل ما يتحقق فيه الصلاة والصوم، ويكون كمن شك نذر هذا ولا أكثر فيبنى على اليقين. وعلي إذا نذر صلاة ها يأتي ركعة ولا يأتي، لأن في وتر ركعة، ولا يأتي ركعتين ولا يأتي كم ركعتين. طب ليه ما يأتي ركعة؟ نعم، نعم، خاصة بالوتر، لأن ما يتنفل الإنسان ولا الطاع بركعة اتفاقا إلا إذا كان وترا، لكن يتطوع بركعتين يتطوع بركعتين. يبقى إذن كلمة نظر ونسي، نظر ونسي ففي كفارة يمين النسيان على قسمين، إما أن ينسى جنس النذر أو ينسى قدر النذر. النسي جنس النذر ففيه الكفارة ولا يأتي بشيء، إن نظر قدر النذر ويعلم جنسه ففيه ماذا؟ يأتي بأقل ما يتحقق فيه النذر. يبقى الآن أخذ نظر الطاعة، ومن مسائل مهمة إذا عجز ماذا يصنع؟ كان ينذر أن يذبح خروفا كل سنة، كان ينذر أن يصوم 6 أيام من شوال كل سنة، كان ثم عجز ماذا يصنع؟ قلنا فيه كفارة يمين. وقد يتجه قول وهو إذا كان هذا النذر له جنس فيه بدل في الشريعة، يعني نذر صوما ثم عجز، فإنه يطعم، لأنه يفعل هذا مع أصل الواجب، مع أصل الواجب، فإنه يعدل إلى الطعام، لأن من عجز عن الصيام الواجب فإنه يعدل إلى الإطعام، وأما إذا لم يكن له كذلك ففيه كفارة يمين. كذلك المعصية التفريق بين الشرك وبين غيره، هذا مما ذكره شيخ الإسلام، وهي مسألة دقيقة جدا، نعم. كذلك أيضا إذا نظر نظرا ونسي، التفصيل بينما إذا نسي الجنس أو نسي القدر، هذه أيضا مسألة دقيقة. نعم.
نسي ثم كفر ثم تذكر بعد أن كفر.
نعم. عمرو يخترع اختراعا طيبا وجيها فيقول، عشان تتعلمه في يوم من الأيام لما إله يتصدر ما ينفعش يذاكر الدرس ويجيب 50 ورقة معاه، هيجيك السؤال في الورقة 51 لازم تكون مذاكر. فعمر يسأل سؤالا حاصله أنه نذر نظرا ونسي وكفر كفرة يمين، تمر الأيام وافتكر، يلا بتحضر بقى، تمر الأيام وافتكر، ماذا عليه؟ الجواب: هذا أدى ما عليه شرعا أم لا؟ إذن برئت ذمته، فمن أدى ما عليه شرعا على الوجه المشروع فقد برئت ذمته حتى ولو تذكر بعد ذلك. نعم. في اختراع آخر؟ ها؟
قول آخر.
الورقة 52. ها؟
قول آخر.
ها؟
الإجابة.
تمام. نذر أن يذبح شاتم، يعني قال هذه شاتي نذر أذبحها في الأضحية، صارت أضحيته واجبة عليه الآن وعينه، فماتت. إذا ماتت فلا شيء عليه. طب إذا تلفت ينظر، إن كان بيده ومفرط فيأتي بعوض، وإلا فلا. شأنه شأن الأضحية إذا عينها، فإن تلفت فلا يلزم بالبدل إذا لم يكن متفريط، إن ضاعت فلا يلزم بالبدل، ماتت فلا يلزم بالبدل. هذا نظر شاة معينة ثم ماتت فلا شيء عليه. نعم
شيخ.
نعم.
نظر شاة وأراد أن يذبح بقرة،
اختراع ثالث. نظر شاة ثم أراد أن يذبح غيره، ينظر إلى غيرها، إن كان أقل فلا، إن كان أعلى فنعم، لكن الأولى أن يأتي طالما عين أن يأتي بما عينه، لكن لو نقلها إلى أفضل فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
شيخنا.
نعم.
في المسألة ذكرها أخونا عمرو.
نعم.
ألا يقال إن هو هذا كان له عندما كان ناسيا، أما إذا تذكر ما عليه
خلص فعل،
ينظر ينظر. نعم. ما كان قد نذر فيفعله، يعني لو كان مثلا صام شهر
يتجه هذا، لكن الله عز وجل يعفو، هذا مبنى على العفو، طالما أنه تذكر أدى ما عليه. نعم. لكن القول يتجه انت استفيده. ما ينفعش تجيب ورقة ضيع منك في السيارة يبقى الدرس راح، او يجي سؤال خارج الورقة يبقى راح. لازم تذاكر وتدرس فقه كله قبل ان تتصدى، لازم انتبه. يقول اخونا صلاح من دمياط، والدمياط دول نصحين يعني، نعم. فيقول ها نظر ان يذبح هذه البقر وعينه، لما جاءت الأضحية إذا فيها في بطنها ولدها، ماذا نصنع؟ يعظم هذا عند بعض الناس وكأن الأم في بطنها ولدها، الأم الأدمية. والجواب أنه يذبحها، ثم ولدها إن نزل حيا ذبحه، وإن نزل ميتا فزكاته زكاة أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفتي في الحديث إن نأتي شاة نذبحها فنجدها حاملا، قال زكاته زكاة أمه، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها. ولو أنه نقلها إلى أخرى في جودتها أو أفضل وأبقى هذه فلا بأس، لكن هنا هيتعلق بها مسألة، وهي أنه الحمل هذا هل يتبع الأصل فيدخل في الأضحية أو لا يدخل؟ فالظاهر أنه يتبعها. إذن إذا كانت حاملا فلا يمنع الحمل من أن تذبح، وليس لحمل البقرة أو الجاموسة حرمة كحمل المرأة الأدمية. المرأة الحامل لا يقام عليها الحد إذا كان بالرجل حتى تضع، نعم.
ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد،
تمام. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، يعني ينذر، ينذر حصل كذا، أعطيت ولدي الأكبر عبد الرحمن فداني أفضى إلى محارم، يبقى نذر معصية دخل في المعصية، نعم.
أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى،
تمام.
ومنه النذر على القبور،
نعم،
وعلى ما لم يأذن به الله.
على القبور إلا حالة واحدة، على القبور أرض يدفن فيها على وجه اللحد بس، هذه ما في إشكال، نعم.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه،
نعم، وعليه أن يكفر يمين، نعم.
وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه،
وهو لا يطيقه، نعم، شرع الله لكن لا يطيقه، نعم.
ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين
ثلاثة. هذه فائدة المتون يا أخوان، متون يا أخوان تحفظ، لا تسمعوا لقطاع الطريق الذين قصرت هممهم وانعدمت طريقة العلماء عندهم فصاروا يخترعوا للطلاب، عليك يا ابني بالكتاب والسنة، يا ابني بدل ما تضيع وقتك في حفظ متن أو كذا احفظ القرآن والسنة، هذا الذي تعبدنا الله به، إنما تحفظ أقوال الرجال، هذا ما عرف الكتاب ولا السنة، لأن الكتاب والسنة قد دل على الرجوع للعلماء، ولأن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بضوابط العلماء، والمتون هي معنى الكتاب والسنة، فأنت أردت ألفاظا بلا معان، وإلا فالمتون معان بل أدق المعان، لأنها القواعد والقوالب التي تختصر لك كتبا ودفاتر، هذه المتون. اوعى تصرح حد يضحك عليك في القاهرة ولا يلعب في راسك ويقول لك دعك من المتون عليك بالقرآن والسنة، يا ابني جماعة المتون دول إياك، وهل المتون أصلا خارج الكتاب والسنة ولا شيء؟ مثل هؤلاء مثل الخوارج لما قالوا لا نحكم الرجال في دين الله، حسبنا القرآن السنة، ما نقبل حكم الرجال. طب والقرآن والسنة ما في حكم الرجال؟ ومثلهم كمثل أيضا من قال حسبنا القرآن ما نأخذ بالسنة، أليس القرآن فيه السنة؟ فهؤلاء ما يفهمون، فالقرآن والسنة فيهما الإحالة على أهل العلم. القرآن والسنة ألفاظ لها معاني، هذه المتون هي المعاني، بل هي المعاني المختصرة. ولذا كان شيخنا الأطرم كما قلت لكم من قبل يسميها شفرات، العلماء يرسل شفرة، الشفرة دي خذ الشفرة الصغيرة ضعها في المحيط الهادي يزداد هداية وهدوءا، شفرة تحل لك 100 إشكال. ولهذا البعيد عن كتب العلماء ومتونهم لا يمكن، لا يمكن أن يكون فقيها في دين الله. الجماعة لهم عندهم نص أخرك، يعني أخرك الوقوف على ساحل ابن حزم، إنما تقول ابن حزم صعب، تقول ابن حزم لا يمكن إلا أن شاء الله، يعني في عقليته. لكن حسبك أن تقف على ساحل ابن حزم ظاهري، وما ساحل ابن حزم في هذا إلا ساحل يورد الموارد في كثير من المسائل، إلا مسألة وافق فيها النص. مهما كنت طالب علم ترتعد عن كتب الفقهاء والعلماء، لأنك تظن أن المسائل ستبقى إلى آخر الزمان هي المسائل التي وقعت على عهد رسول الله، وأهملت مسائل بنيت على مسائل النبي والصحابة لا حصر لها. كيف تفتي فيها والنص أمامك؟ ما فيها نص، هذه ما فيها نص، ماذا تصنع، ماذا تصنع فيها؟ إلا أن يكون عندك ضوابط العلماء، ضوابط العلماء. والذين يقولون هذا ممن ينتمون إلى علم الحديث ما فهموا أصلا الحديث بقواعده، ولا عرفوا صحيحا ضعيفا إلا من متون العلماء. هو حد صحيح عندك إيه؟ النبي قال حد صحيح النص وحد الضعيف. تبوا الحديث المعالج، تبوا أقسام الحديث، هذا موجود في الكتاب والسنة برضو، ولا حلال إن تكلمت في الحديث حرام إن جئنا بك إلى الفقه؟ إنما هذه ثروة تركها فقهاؤنا، ولهذا ما تقرأ في الكتاب فقيه إلا وتدعو الله له وتقول فعلا لولاهم بعض الله لكنا كالبهاء. ولهذا الشيخ سبحان فتوى ابن باز، فتوى العثيمين، فتوى هؤلاء ابن إبراهيم الذين يجمعون بين الأصل والفقه تختلف عن كثير من الفتاوى عند بعض الناس، قد يعظمون جانب الحديث فقط دون رجوع كتب الفقهاء، أو قوم لا ينظرون في الحديث وإنما يأخذون أقوال الفقهاء مسلمات، بل ربما أوجبوها على الناس. ولهذا إذا أردنا مثالا وأمثلة في الحقيقة، كما قلنا في الماضي أمثلة مالك وأمثلة الشافعي وأحمد الذين اجتمع لهم الأثر والنظر، خذ في هذا الزمن أيضا هؤلاء العلماء الكبار كابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وغير هؤلاء الذين اجتمع لهم الأثر والنظر. ولا تكن طالبا خارج الرحم ضحك عليك زميل لك أو صاحب لك أو رجل أغراك ببعض المبادئ والأصول وحرفك عن طريقة العلماء في الطلب. نعم، لا بد يا ابني تحفظ أصول العلم، أصول العلم من قواعد العلماء ومن قواعد ومن استنباطات الفقهاء ومن تفريع العلماء، حتى صار الحمد لله بفضل من الله الشريعة معطاء في جميع المسائل، ما في مسألة تقف الشريعة أمامها عاجزة أبدا، وذلك بفضل الله ثم بفضل العلماء الذين كانوا الأرض الطيبة التي قبلت الماء نصوص الوحيين فأنبتت الكهاء والعشب الكثير. فإياك أن يشكل عقليتك في الطلب رجل ظهري أو رجل مذهبي. يا شراقي، إياك أن يشكل عقليتك في الطلب رجل ظهري يقول النص أو رجل مذهبي يقول الفقيه، وليشكل عقليتك رجل أثري نظري يسير مع الدليل بضابطه العظيم في فهمه فينبت الكلى والعشب الكثير. وإلا أضعت عمرك يا مسكين، ولا تستطيع أن تفتي في حيضة امرأتك، ماذا تصنع؟ أخذت حبوبا ونزلت قطرات، قطرة، ابحث عنها في النص، قطرة حيض ولا ليست حيض؟ امرأتك جاءها ألم الوضع، نزل دم، نفاس ولا ما بنفاس؟ امرأتك ينزل عليه دم في الحمل، الحمل تحيض ولا ما تحيض؟ تفريعات كثيرة تبنى على نصوص، وتبنى على قواعد، وتبنى على مقاصد، قد لا يكون فيها نص بعينه لكن فيها معنى نصوص. وكثير من الفتاوى والأحكام يفتى فيها بالمقاصد العامة، بالمقاصد العامة، هذا شيء ما في نص مباشر لكن في مقصد تدل عليه نصوص، في مقصد تدل عليه نصوص، فتفتي بموجب هذا المقصد الذي لو أفتيت بخلافه خالفت مقاصد الشريعة، خالفت مقاصد الشريعة. نعم.
ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء،
لزمه الوفاء على خلاف بين أهل العلم في مسألة لزمه هذه. نعم.
ولا ينفذ،
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما نظر عمر قال نذرت أن أعتكف ليلة الفجر، قال أوفي بنذرك. نعم.
ولا ينفذ النذر إلا من الثلث.
نعم، يعني إذا كان من المال أو كذا، لأنه تعلق المال بالورثة، لهذا ينفذ من الثلث. نعم.
وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك،
لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه أو حج أو إلى آخره. نعم.
قال الشيخ فيصل قوله وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك، قال البخاري باب من مات وعليه نذر، وأمر عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه، ثم ساق حديث ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إذا كان من الولد، وهو مخصوص من عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا المشهور عند الشافعية، وقد اختلفوا في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم. انتهى.
نعم.
كتاب الأطعمة.
نعم. لا، ما يصل. لو نظر أن يذبح بقرة ثم أراد أن يبقي البقرة وأن يفرج ثمنها ما يصل، لا بد النذر على وفق ما شرط. نعم. أي علي كيف؟ وهو يعلم أنه سيأتي مال وحدد للنذر زمنا، إذا كان يعلم أنه مثلا نذر أضحية ويعلم أنه سيأتي مال بعد العيد بشهر أو بشهرين، فإنه يستدين ويفي بنذره طالما أنه حدد لذلك مدة. نعم.
كتاب الأطعمة.
بالنسبة للصوم طبعا اللي هو من مات عليه صوم نذر، هذا ينظر فيه في تفصيل أيضا يا أخواني مهم في ذلك، وهو إذا كان قد قدر على الوفاء بنذره، إذا كان قد قدر على الوفاء بنذره ولم يفي الصوم عنه وليه، أما إذا كان ما قدر على ذلك حتى مات يعني مرض نذر أن يصوم كذا ثم مرض، فإنه لا يصام عنه ويكون معذورا لأنه مات ولم يتمكن من ذلك. نعم.
كتاب الأطعمة.
نعم. الأكل من النذر حسب الشرط، حسب الشرط، إن كان شرط أن يأكل من نذره أكل، وإذا ما شرط أن يأكل من نذره فإنه يخرجه لله للفقراء والمساكين ولا يأكل منه. نعم نعم. مالها شاب ايه؟ نعم نعم، فإنه يقضي ما عليه إذا كان قد عجز ثم إنه قدر بعد ذلك فإنه يلزم هذا النذر. نعم 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 إذا نذر أنها أضحية يعني أنه يضحي في هذا الوقت ثم كان عاجز عن نذر وقتها، فإن من أهل العلم من قال بأنه إن قدر على ذلك بعد ذلك فإنه يذبحها، وبعضهم قال فات وقتها وعليه تكون عليه كفارة يمين وليس عليه ضحية بعد ذلك، عليه كفارة يمين. فإذا نظر أضحية هذا الأقرب أنه يكون عليه كفارة يمين لأنه عجز عن ذلك إذ ذمن أضحيتي يفوت. نعم شير. في الصلاة الايه؟ نعم لا، الذي عليه أكثر علماء أنه يكفر اليمين ولا يوجهها إلى السنة التي بعدها. نعم لأنه هو عين هذا الوقت. نعم.
كتاب الأطعمة.
نعم.
الأصل في كل شيء الحل،
يعني الطعام الشراب كذا الأصل في كل ذلك الحل. نعم.
ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله.
نعم.
وما سكت عن
هذه القاعدة العظيمة يا إخوان، هذه القاعدة العظيمة التي تحل لك كثيرا من إشكالات، ما لم يحد الشرع وكذا وما لم ينص الشارع على المنع منه في باب الأطعمة والأشربة والأشياء التي أطلقها الشارع فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فكل الطعام حلال وكل الشراب حلال إلا ما حرمته الشريعة، كأن يرجع التحريم إلى النجاسة فكل نجس لا يجوز تناوله، أو إلى المضرة فكل ما فيه ضرر فهذا ممنوع. نعم.
وما سكت عنه فهو عفو.
نعم.
فيحرم ما في الكتاب العزيز.
نعم.
وكل ذي ناب من
يحرم ما في الكتاب العزيز، وهو مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، كذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا في الكتاب العزيز. وكذلك في السنة، جاءت السنة بتحريم أطعمة لم تكن في القرآن، وهذا يدل على وجوب العمل بالسنة وأن السنة مصدر، فمن قال بعدم حجية السنة كفر والعياذ بالله. ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على أن من أنكر السنة كفر. جاءت السنة بماذا؟ بتحريم كل ذي مخلب من الطيب، كل ذي مخلب من الطيب، وكل ذي ناب من السباع، وكذلك الحمر الأهلية كما جاء في الصحيحين. نعم.
وكل ذي ناب من السباع.
نعم.
وكل ذي مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والهر.
طب الضبع يا أخوان له ناب يحرم ولا ما يحرم؟
لا يحرم.
ها؟ لا يحرم. طب كيف له ناب؟
نص أكل على.
طب خرج بالنص بدون معنى؟ نعم. يعني ليس عاديا. نعم. فإذا ذكر ابن القيم قال إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، أما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين وكونه ذات ناب وليست من السباع العادية. نعم. لكن إذا وجد بعض الناس يقول فيه الآن الضبع موجود مفترس وأنه يعد وكذا، هذا يكون بقى صنف آخر. نعم. هذا لو كان مفترسا وعاديا هذا يمنع لأنه اجتمع فيه بقى الأمران الآن. نعم.
وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهو حلال.
نعم. وما كان مستخبثا فالخبيث حرام أيضا، مستخبث في النفس وكأن يأكل القاذورات فهذا محرم أيضا، فالذي يأكل الجيف كالغراب والنسر وكذا هذا ما يؤكل. نعم.
باب الصيد
والفأرة والحشرات، مستخبث أيضا فأرة والحشرات، هذه حشرات مستخبثة لأن الطبع يلفظها فهذه أيضا محرمة. نعم.
باب الصيد
كذلك يحرم ما أمر أكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهذا منه كالهدهد نهي عنه، والفأر أمر بقتله، فما أمر الشارع بقتله وكذلك ما نهى الشارع عن قتله فإنه يحرم أكله، هذه قاعدة، ما أمر الشارع بقتله أو ما نهى عنه الشارع بقتله. نعم.
باب الصيد
كذلك أيضا الثوم والبصل لدخول في باب الطعام والشراب أيضا لمن أراد المسجد، لمن أراد المسجد فإنه يمنع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيحين، أما إذا كان في البيت أو في البرية أو غير ذلك فهذا لا بأس به. نعم.
باب الصيد
باب الصيد. نعم.
ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه،
السلاح الجارح البندقية وغير ذلك. نعم. والجوارح كلاب المعلمة وغيرها كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. تصطاد طبعا الصيد غير الذبح، ولهذا باب الصيد باب الذبح، الذبح تقدر عليه تمسكه وتذبح، طيب الصيد لا تقدر على ذبحه وإنما تضربه بالرصاص أو ترسل كلبك المعلم أو غير ذلك، لكن متى ما نزل حيا وجب الذكاة، يعني لو صدت بالبندقية ونزل أمامك حي فيه حياة فيه حياة يجب عليك تذكيته، ولا تقتصر على إيه على الصيد بالبندقية وتقول دعه يموت، ما يجوز يصبح ميتا، إنما شرع لك هذا لأنك لا تقدر أن تمسكه فتزكيه، ولهذا إذا جاء كلبك المعلم بصيد فيه حياة وجبت تذكيته، أما إذا جاء به وقد مات حل أكله. نعم. إذا ذكر اسم الله عليه، طب إذا ما ذكرت اسم الله عليه، إذا لم تذكر اسم الله عليه فهذا على حسب الخلاف، إذا لم تذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة فمن جعلها مستحبة قال هي حلال ويكون ترك مستحبا، ومن جعلها واجبة قال ما تحل إلا بالتسمية، ما تحل إلا بالتسمية، وهذا الذي نميل إليه سواء في الذبيحة أو في الصيد لعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.
نعم.
وإذا شارك الكلب،
يعني ما صيد بغير ذلك ممكن يكون بالشبكة مثلا، شبكة تجعل شبكة، عارفين شبكة، بس يمكن أنتم ما أدركتم الشبكة صيد العصفر زمان العصافير إلا بقى اللي سنه كبيرة. نعم. ليه
شبكة
الشيخ أمير، ممكن الشيخ أمير يكون أدرك شيء من هذا، فهذا نعم لابد من تذكيته. نعم. إلى الآن عصافير لا بغير الرصاص، الشبكة على الأرض تجعل أمامها حب تمام، وبعدين إذا جاء شددت الشبكة فوقعت عليه. نعم.
وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما،
لم يحل صيدهما، هذا إذا لم تميز، فإذا أرسلت كلبك المعلم فجاء كلب آخر وسميت اسم الله عليه وجاء كلب آخر وكلاهما يمسك الذبيحة، لكن لو جاء كلب آخر صاحب له بس لكن كلبك هو الذي يمسك الصيد تأكله، لكن إذا جاء كلب آخر معه وقد إن أدركته حيا فهذا لا إشكال تذبح، تسمي وتذبح، إنما إذا رزقته ميتا وقد جاء به فإنك لا تأكل لأنك لا تدري أسميت هل صاده كلبك الذي سميت عليه أو الآخر الذي لم يسمى عليه. نعم.
وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه.
طيب لو أنكما أرسلتما كلبيكما فجاء بصيد وكل منكما سمى وجاء الكلبان بالصيد تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل، لأن كلبك سميت اسم الله عليه والآخر سمى اسم الله عليه، يبقى المحظور ارتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل المحظور هو ماذا؟ أنك لا تدري هذا الذي صاده الكلبك الذي سميت عليه أم الآخر، فإذا انتفى هذا فانتفت العلة معه. نعم.
وإذا وجد الصيد،
وإذا كان الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه. أنت سميت اسم الله عز وجل، سميت الله عز وجل وأرسلته فأكل منه، فهذا ليس لا يحل لك أن تأكل منه لأنه أمسك لنفسه ولم يمسك عليك، ولهذا شرط الكلب المعلم أنه يمسك لك لا لنفسه، فإن أكل منه فلا يحل لك أن تأكله. نعم.
وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه.
طالما أنك تعلم أن هذا أثر صيدك وأثر سهمك تعلمه فكله ولو بعد أيام، طالما سميت اسم الله عليه. أما إذا شككت فاطرح ذلك. نعم. نعم. يصح. نعم.
باب الذبح
معلم المكلبين يعني ذوات الكوارح. نعم. ذوات الجوارح سواء من الكلب أو غيره. نعم.
باب الذبح هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر ونحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا.
نعم. كل ما أنهر الدم كما قال صلى الله عليه وسلم فكل إلا السن والظفر فلا يحل. طيب لو زكى بالسن والظفر وحصل أنه نزل الدم هل ممنوع؟ هل في هذا تكون أثما ولكن الذبيحة حلال أم لا؟ الجواب ليست حلالا ولا يعتبر هذه التذكية، وقد ذكر ذلك كثير من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلا يحل أكلها. نعم. وليست متوقف على الإثم فقط. نعم.
ويحرم تعذيب الذبيحة.
نعم، يحرم تعذيب الذبيحة، وإنما أحسن كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم.
والمثلة بها.
نعم، ما يصح المثلة تجدع أنفا تقطع أذنا. نعم.
وذبحها لغير الله.
نعم، فإذا ذبحت لغير الله لا تؤكل. نعم.
وإذا تعذر الذبح
قصدت بها قبرا ميتا فهذا شرك والعياذ بالله. نعم.
وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح.
نعم، المذبوح إن تعذر عليك ذبحه في محل التزكية، يعني ما أنهر الدم لكن بشرط ماذا؟ أن يقطع الودجين والمريء، لكن أنهر الدم في الفخذ ما يصلح وأنت قادر على محل التزكية. إنما إذا عجزت عن محل التزكية، إن عجزت عن هذا المحل فلك أن تجرح في أي مكان، في أي مكان، فلو ضربت بطنها ضربت فخذها كان تقع في بئر ورأسها أسفل ولا تقوى على تذكيتها فإنك تضربها في أي وقت وتكون حلالا. نعم.
بعض الجزارين ينفخ الذبيحة ويقوم بضربها حتى يسهل فصل الجلد عنها.
لكن حية ولا بعد ما فيها؟
بعد ذبحها.
خلاص يا شيخ مهدي، بعد ذبحها سمع فيها تعذيب أصلا، هي ماتت، ما يضر الشاة أن تسلخ بعد ذبحها.
ألا يقال هذا مثلة؟
لا 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 لا، هذا طريقة سهلة وتوفر على الإنسان ماله، لأنه لو ذا ما يستطيع أن هو يسلخ الجلد إذا لم تكن منفوخة إلا أن يخرج مع طبقة من اللحم، يبقى أفسدت على الناس أم ولهم. نعم.
وذكاة الجنين ذكاة أمه.
ده لو كانت حية ربما يكون هذا أسهل له لأنه هيفصل الجلد بسهولة. نعم طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني هذا أسهل. نعم
وذكاة الجنين ذكاة أمه.
نعم ذكاة أمه إذا نزل ميتا، أما إذا كان حيا فليست ذكاة أمه ذكاة، لابد من ذبحه. يعني القاعدة عندنا يا إخوان كل مذبوح مصيد كذا قدر على تزكيته لابد منه، فمن أدركه حيا في حياة مستقرة فإنه لا تبرئ الذمة إلا أن يذبحه من المحل، إلا إذا عجز أن يذبحه في المحل أو كان صيدا ومات. نعم
وما أبين من الحي فهو ميتة.
نعم ما أبين من الحي فهو ميتة، يعني وهي حية قطع رجلها قطعت يدها فهذا ميتة، هذا ميتة. لكن لو أنك ما قدرت إلا بهذا فضربت ذيلها فقطع وقد وقعت في البئر فهذا حلال لأنها ليست حية، يعني ما تحصلها حية، إنما هذه طريقة تزكية مقدور عليها ما تقدر إلا عليها. نعم
ويحل
نعم لحظة الصعق بالكهرباء في الدواجن قبل الذبح أو في العجول أو غير ذلك، إن مات بالكهرباء ميتة ما يصح، إنما إذا حصل له تخدير أو غير ذلك ثم كان إزهاق نفسه بماذا؟ بالذبح الذي هو تسكير، فهذا لا إشكال فيه، لكن من باب التعذيب يمنع، من باب التعذيب يمنع، يضرب بمثقل على رأسه ثم بعد ذلك يذبحه هذا يمنع، اللهم إلا إذا عجز عن الإمساك به إلا أن يفعل فيه شيء يساعد على هذا، لأن يعتبر هذا يعني كصائل ويفسد عليه مالي، زي العجل اللي من كم سنة طلع الدور الثالث تقريبا على السطح وقفز على دار جاره، شوف سلم عادي سلم صعده، فمثل هذا قد لا تقوى عليه إلا أن تضرب في رجله، فهذا يستعان بذلك ويكون كما جاء في الصحيحين إذا عجز الإنسان عن الإمساك بهذا وتزكية التزكية الشرعية عن شيء ند بعيد ند أو كذا فإنه يضرب بماذا؟ بالمعراض، فما أصاب بعرضه فلا تأكل وما أصاب بحده فكل، إذا جاز الضرب ضربه. نعم وتكون هذه تزكيته إذا لم تقدر على تزكيته. نعم نعم
ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال.
السمك والجراد ميتتان فكل ما كان من صيد البحر فهو حلال، والجراد نعم، والكبد والطحال دمان، فالدم محرم لكن الكبد والطحال حلالان لأنهما دم تحول إلى كان كاللحم وليس الدم المسفوح، كان كاللحم. نعم
وتحل الميتة للمضطر
إذا اضطر إلى ذلك غير باغ ولا عاد، هذا الشرط غير باغ ولا عاد. نعم يا عبد القادر. المحرم إيه؟ من البحر، البحر كل ما فيه كل ما فيه حلال، كل ما فيه حلال في البحر كل ما فيه حلال، ما كلها حلال، البحر كله حلال مستثنى كله حلال. نعم عناب من السباع. نعم نعم حكم صيد السمك بالكهرباء يحرم سرقة الكهرباء، يحرم الإضرار بالكهرباء، فإن كان لا مضرة ولا سرقة فلا بأس بذلك. نعم نعم ومخالفة القوانين كذا كذا منعت القوانين فهذا يدخل أيضا في المنع، المهم إذا لم يكن صيدك في حد ذاته ما في إشكال. قلنا يا ابن الله يهديك الآن إذا كان في ضرر ما يجوز، لأنه ممكن يقتل فعلا، في ناس ماتت بهذا، في ناس ماتت بهذا، يحصل ماس في الماء يحصل كذا. نعم يؤدي إلى إيه مع الزمان، يعني هاكل السمكة وتبقى زمان، أقصد أي زمان يعوض الآن زمان إيه، يعني الأكل بهذه الطريقة يأكل اليوم سمك مكهرب وغدا وبعد غد وكذا، هذا يمنع على الوجه الذي يحصل به الضرر، إنما الوجه الذي لا يحصل به الضرر فلا يمنع. زي اللوك الشيبس والبيبس والحاجات ديت والحلويات اللي فيها مش عارف ايه، فمش هنحرم على الناس كل اللي عند البقالات الشيبس والبيبس وال اسمه ايه ده اي حاجه من الحاجات دي، لان الضرر فيها على وجه انت تتناول على وجه معين، تتناول بكثره، فلهذا يمنع الناس من الكثره. اما الاصل ما في اشكال، يعني واحد خد مثلا شيبسيه واحده ها وحطها نقول له حرام، فان قلت في فرق بين واحده واثنين وثلاثه والاربعه نقول ما الدليل، لكن عموما من تناول حتى المباح على وجه يضره حرم. واحد جلس يأكل 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 إلى أن وصل إلى درجة يضر بها بطنه، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم ولو كان أصل الطعام مباح. نعم، واحد يشرب مثلا بيبس عشرة مثلا، يعني عشرة، نعم هذا ما يجوز لأنه قد يضره. ما حد بيعمل كده يعني؟ أو تقول لي مثلا احنا خلينا نمشي بالكتاب يا محمد، ما يبقى جيلك مثلا، لكن عموما ما في اشكال، لو ما يقدر عليه بهذا لا اشكال، لو ما يقدر عليه بهذا لا اشكال. نعم مصطفى، ما في اشكال لو كان من باب العلامة يسم بهيمة او يضع في عنقها شيئا علامة من أجل أن يميزها عن غيرها، ما في إشكال. نعم، أنت تفعل هذا في ابنتك إذا أردت أن تحليها بحلق أو كذا تفعل هذا، فمثل هذا يسامح فيه. نعم،
باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك.
نعم، طبعا فيما مضى من الذبائح إذا كان الذابح لها مسلما أو كان كتابيا، أما المشرك والمجوسي فلا تحل ذبيحته ولا صيده. نعم،
وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام.
قال يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، هذا يجب عليه. طبعا وجوب الضيافة لها شرطها، إذا لم يكن هناك المطاعم ولا الفنادق ولا كذا وكذا في البرية في الصحراء في مكان حتى لو في الحضر لكن لا يوجد من أماكن يستطيع أن ينزل فيها، فتجب الضيافة هنا على الشخص. نعم،
وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقه.
فصدقه، نعم،
ولا يحل للضيف أن يتوي.
حد الضيافة ثلاثة أيام، أما الواجب فيوم وليلة، والمستحب وكذا فثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام أنت بالخيار، أنت بالخيار، ولا ينبغي الإنسان أن اللي هو الضيف أن يمل من نزل بهم، لا يحل له ذلك. نعم،
ولا يحل للضيف.
طبعا هذا الوجوب لمن قدر عليه، لمن قدر عليه.
ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه.
هذا إذا تعينت الضيافة على قوم وهو قادر على أن يصرف أخاه وما استضافه، فإن للضيف أن يأخذ حقه، هذا حق الضيافة منه. فإذا نزل بقوم وقد امتنع عن ضيافتهم ويجب عليهم الضيافة أخذوا من أموالهم، وهي ما تسمى مسألة الظفر. نعم،
ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه.
نعم،
ومن ذلك حلب ماشيته.
ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه إلى أن يأذن. نعم، اللهم إلا إذا لم يجد صاحبه واحتاج إلى الطعام، فحينئذ له أن يحلب الشاة والبهيمة وله أن يأخذ من الثمرة، لكن لا يتمول ولا يأخذ معه شيئا. وبهذا تجتمع الأدلة في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن يشرب الإنسان من لبن الماشية أو يأخذ من ثمر الحائط، وجاء في بعض الأحاديث أنه أذن صلى الله عليه وسلم في ذلك بشرط أن لا يأخذ معه ولا ينقل معه. فيجمع بين كل هذه الأدلة بالآتي: أما إذا لم تكن حاجة حرم عليك أن تأخذ من ثمر حائط أخيك ولا أن تشرب من لبن بهيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما إذا احتجت فلك حالتان: الأولى أن تقدر على الإذن، تنادي على صاحب الحاجة يا محمد وتستأذن، أو صاحب البقرة أو الشاة، فإن ناديت فلم يجبك أحد وأنت محتاج إلى هذا الطعام ولا بد، فحينئذ خذ هذا، وإن أخذت قدر كفايتك فإنه لا حرج عليك. نعم.
ومن ذلك،
نعم، من؟ ما سمعت، أنا ما سمعت، علي صوتك. ما في إشكال، هذا بالإذن، الله يرفع عنك الجناح أن تأكل من بيت أخيك، من بيتك، ليس معناه بغير إذن، كانوا يتحرجون. نعم، فأباح الله لهم ذلك، لكن تأكل من بيت أخيك، من بيت عمك، من بيت خالك، من بيت كذا، من بيت صديقك بدون إذن، لا، الأدلة تمنع من ذلك، وهي نص في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تأخذ من ثمر حائطه، أن تأخذ من لبنه، أن تأكل من طعام أخيك، أو تأخذ من ماله بغير إذنه، كل الأدلة المحرمة. نعم، لأن هذا كان يوجد حرج مع وجود الداعي، فرفع الإسلام الحرج، وقيل بأنه كان يوجد الأعمى وكذا، فالإنسان قد يتحرج. المهم كان هناك حرج فرفع، وليس المرفوع هو الإذن، بمعنى أنك تأكل من بيت عمك أو بيت خالك بدون إذن. نعم، ما يجب عليك، ما يجب عليك. نعم.
ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه وإلا
كما جاء في الحديث. نعم.
وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة،
يعني يأخذ معه شيء. نعم.
باب أداب الأكل،
الآكل،
باب أداب الآكل.
نعم.
تشرع للآكل التسمية.
نعم، يا غلام سم الله. نعم.
والأكل باليمين،
وكل بيمينك،
ومن حافة
إلا إذا لم يكن له يمين، أو كان فيها قصور، أو كان عنده حاجة. نعم.
ومن حافتي الطعام لا من وسطه،
يأكل من حافتي الطعام لا من وسطه، فإن البركة تكون في الوسط، أترك الوسط للنهاية. نعم.
ومما يلي،
نعم، ولا تأكل من أمام الناس إذا كانوا معك من أمام، فإن هذا من سوء الأدب، لكن كل مما يلي، هذا إذا كان الطعام يعني واحدا قصعة وكذا، كل مما يلي. طيب لو أن مثلا فيه مثلا خضار، جرجير، مخلل كذا، هو طبق واحد وهو بعيد عنك، فامتدت يدك له، هذا لا يدخل في النهي. ولا لو أمامه مخلل خلاص يأخذ المخلل، ولا أمامه لحم يأخذ اللحم مما يليه، لا. نعم.
ويلعق أصابعه والصحفة،
هذه السنة، فإنك لا تدري أين تكون البركة، ولا تلتفت لمن يقول بأن هذه قذارة، كيف تلعق الأصابع والصحفة، فلا تلتفت إلى هذا. لكن الحمد لله، يعني لو وجد المر الآن، الإنسان يأكل كل الأكل الموجود، مثلا يأكل فيه طبق، يأخذ كل ما فيه، فالحمد لله، وإن أكل بيده فإنه يلعق أصابعه، هذه السنة. نعم.
والحمد عند
الفراغ، لأن النبي علل ذلك، قال تدري أين تكون البركة. نعم.
والحمد عند الفراغ،
لو أكل بالملاعق هل يجوز؟ نعم، يباح، يجوز له أن يأكل بالملاعق، خصوصا إذا كان هناك مرقة ما تصلح إلا بالملاعق، ولا يأتي الإنسان في المرقة يمد يده ويقول السنة أن تأكل بيدك وتقزز الناس. نعم، لو لك أنت طبق وحدك أنت حر في هذا، والأكل بالملاعق هذا مباح، والسنة أن تأكل بيدك، إلا شيء تحتاج إلى أن ترفع بالملعقة حتى لا يضر ثيابك مثلا، أو لا يفسد ثيابك، أو يؤدي إلى نفرة الناس أو غير ذلك، فالأمر على الإباحة. نعم. نعم. في باب. نعم هات اي هات هات يلا بسرعه. نعم نعم.
قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قال وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. ثم قال أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه، هذا ظاهر، وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهما. ثم قال أو ما ملكتم مفاتحه هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام المعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أجلوننا عن غير طيب نفس وإنما نحن أمناء، فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتحهم. وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم. نعم فلا
يعني إذن هذا على الإذن، كل هذا على الإذن. قال يدفعون المفاتيح ويأذنون لهم، فكانوا مع ذلك يتحرجون. قال فعل الحرج طالما أذن لك. نعم.
قال فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك،
يعني إذن لا بد من الإذن.
قال قتادة إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه.
بغير إذنه اللفظي وليس بغير رضاه، فرق. تابوا يا أخواني، لا بد من الرضا، لكن الرضا ده لا بد من اللفظ؟ لا. دي بقى اللي جايبها محمود، يعني هو بيسرع في القراءة حتى يصلها، يعني
لا
يعني بغير هذا، يعني في فرق بغير إذنه وفرق بغير رضاه. بغير إذن يعني زي أنا داخل دلوقتي بيت علاء أو بيت محمود مثلا، عنده ما شاء الله مشيلتي الطيب، يعني مشيلتي الطيب، فأنا ذهبت ودخلت وأكلت بدون أن أرجع ليه. ليه؟ لأن ذلك يسعده، أعلم ذلك منه ويرضى بذلك، بل يفرح. في من الناس من إذا دخل بيتك وأكل تفرح، وإذا امتنع تحزن، فهذا فيه الرضا. الرضا إنما الإذن يعني اللفظي لا، لكن إذا لم يكن لك رضا بعلم الحال أو إذن بالمقال فإنه لا يحل لك أن تأخذه، وعلى هذا تكون الأدلة العامة في المنع.
نعم. الإنسان ممكن يأخذ بيت أبي أو أم أو خالي إذا كان،
ما هو الرضا معروف، ما هو ده إذن، إذا اسمه إذن، بس ده اسمه إذن عرفي أو إذن بالقرينة والحال. نعم.
إذا تخصصهم هذا يا شيخنا لمعنى للغريب أصلا بخلاف هؤلاء أو صديقكم بخلاف هؤلاء، إذا هو لا يرضى، إذا خصص هؤلاء لأن هؤلاء يرضوا، يعني تخصص هؤلاء ليس هكذا، تخصص هؤلاء لمعنى يعني.
كل هذا ما يخرج منهم هو لمعنى إيه؟ أن الخلطة فيهم أكثر، وإن قد تتحرج فضيق عن نفسك، فطالما إنه لا يمنعك ويرضى بذلك خذه. زي ما الواحد مثلا ممكن يدخل عند أخيه يفتح التلاجة يجيب مثلا شيء ويأكل وكذا، هذا ما في إشكال. طيب هو ليس من هؤلاء الأصناف، يعني أنت بالنسبة لي يا محمود لست من هؤلاء الأصناف، لكن أنا دخلت عندك أو صديقكم مثلا، أو من الذي يبقى؟ يبقى الغريب الذي ليس بالصديق وليس 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 إلى آخره، فإن هذا يلزم فيه الإذن إلا إذا احتاج. طيب هل هذا خرج عن حد الإذن؟ ما خرج عن حد الإذن والرضا، لكن الإذن هذا قد يكون باللفظ إذن لفظي، وقد يكون إذن عرفي، وقد يكون إذن بالرضا. المهم في النهاية لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا عرفت طيب النفس هذا بأي وسيلة من الوسائل فهذا إيه؟ جائز. نعم.
والحمد عند الفراغ،
تحمد عند الفراغ. نعم. طب هل مع كل أكلة تسمي وتحمد، مع كل لقمة تسمي وتحمد؟ بعض العلم رأى ذلك، والذي يظهر أن هذا غير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعلمه في السنة، فيكفيك أن تسمي في أوله وتحمد في آخره. نعم.
والدعاء
يعني الدعاء لمن صنع لك الطعام، فتقول مثلا اللهم بارك لهم في برزقتهم وغفر لهم وارحمهم. نعم.
ولا يأكل متكئا،
فهذا يكره لأن هذا شأن أهل البطر والأشر والأكل متكئا. وقيل المتكئ ومن يتربع، وقيل من يكون على جنبه، اختلف في تفسير المتكئ. المهم أنه حاول أن تجعل مجلسك مجلس متحفز، إما تجلس جلسة الصلاة أو تكون على تجلس على قدمك اليسرى وتنصب اليمنى أو مقعيا. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أنه رأى النبي يأكل تمرا مقعيا. المقعي هو من يمكن مقعدته من الأرض وينصب الساقين، فكل هذا جاء. المهم أنك لا تجلس مجلس مين؟ من يريد أن يشبع ويتوسع في الطعام والشرب، لكن إن خالف كره ولا يحرم. نعم، قيل هو من الاتكاء. نعم، المتربع قيل هو من الاتكاء، لكن لو كان الإنسان يحتاج إلى هذا، طبعا كل هذا عند الاختيار. أما لو اضطر الإنسان إلى أن يأكل على أي صفة كانت فإنه يأكل. تأكل وأنت نائم إذا كنت مريضا، وأنت متكئ إن كنت مريضا. نعم.
كتاب الأشربة.
نعم.
كل مسكر حرام.
كل مسكر حرام من أي نوع كان، ما أذهب العقل على وجه الطرب فهو خمر فهو حرام. نعم.
وما أسكر كثيره فقليله حرام.
ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني هذا الشراب لو شربت منه كثيرا حصل لك سكر. طب لو أخذت منه من هذا الشراب الذي يسكر كثيره، لو أخذت منه قدرا ضئيلا ما حصل لك سكر، هل تتناول منه إلى حد لا يحصل إسكار؟ لا، طالما يسكر كثيره فقليل حرام. معنى هذا أنني لو وضعت بقى خمرا يسكر كثيره في ماء لم يعد يسكر كثيره جاز الشرب منه. يعني واحد وضع مثل هذه خمر في برميل ماء، مهما تشرب من هذا البرميل من الماء ما يحصل لك سكر. ليه؟ لأن هذا تلاشى، هذا المسكر تلاشى. يبقى انتبه، ما أسكر كثيره فقليله حرام. واحد يقول طب انت بتضع قليله والقليل حرام، القليل من الشراب فإن أخذت وحده يحرم هذا قليل وكثير. طيب شراب إن تناولت منه كثيرا أسكر قليل ما يسكر يحرم قليل وكثير. طيب خمر يحرم كثير وقليل، لكن وضعت في ماء كثير تلاشى فيه السكر يجوز أخذه، يجوز، لكن لا تفعل هذا، لكن يجوز. نعم.
ويجوز الانتباذ.
ومن هنا يسأل الناس عن جزس الطيب. جزس الطيب هذه تسكر لو تناولت منها كثيرا، لكن حينما توضع مع الطبخ، توضع مع الطبخ ينظر الطبخ هذا كثير يسكر، يبقى لا يجوز. طب كثير لا يسكر، يبقى هذا يجوز، هذا يجوز الأكل منه. لكن يبقى مسألة أخرى، وهي أن هذه الجوزة تشترى، فإن كان كثيرها يسكر فهي خمر، هذه خمر، والخمر ما يباع، نهى النبي عن الخمر. نعم.
ويجوز الانتباذ في جميع الآنية.
ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الانتباذ في المقير والمزفة ثم وغيرها، ثم أذن النبي بعد ذلك، فكان تحذير النبي ونهي النبي في أول أمر لسد الباب، ثم بعد ذلك لما استقر تحريم الخمر عندهم أذن بشرط ألا يصل ما ينبذ فيه إلى حد الإسكار. تمام.
ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين.
ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. النبيذ تنبذ، نبذت صنفا واحدا، نبذت تمرا، نبذت زبيبا، اذا نبذت صنفا واحدا اشربه ما لم يصل حد الاسكار، وحد ثلاثة ايام، ولو بقي معك بعد ذلك اذا كان محفوظ لا يؤدي الى اشتداده وسكره فهذا مباح لك، هذا إذا كان الصنف واحدا. طيب هذا حالة. الحالة الثانية أن تجعل الصنفين معا، فهذا ينظر فيه. إما أن يكون الصنفان ما نص عليهما النبي كما جاء في حديث جابر في الصحيح، تمر ورطب، زبيب وتمر، مما نص عليه الشارع، وإما أن يكون من غيرهما، كأن يكون تمر مع تفاح مثلا. فإن كان مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يمنع. وهل يمنع كراهة أو تحريما؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال هذا الكراهة، طبعا كل ده ما لم يسكر إن أذكر هذا باتفاق صنف ولا أكثر من صنف. فمنهم من نقل الكراهة عن الجماهير، وهو ما نقله النووي رحمه الله تعالى، ومنهم من نقل التحريم عن الجماهير، هذا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. فدار كلام العلم بين الكراهة والتحريم، هذا في الصنفين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى حد الإسكار، فهذا منهي عنه باتفاق. لكن نهي تحريم نقل هذا عن الجمهور، أو نهي كراهة نقل هذا عن الجمهور. المهم أن كثيرا من أهل العلم رأى الكراهة، وأن كثيرا من أهل العلم رأى التحريم في الصنفين المعلومين معروفين، ولو لم يسكر، فإن أسكر فبحرام باتفاق. طب فإن كان من غيرهما، كان من غيرهما وهو ما نسميه بالخشاف اليوم، أو شيء طمر مع شيء آخر مثلا من التفاح أو من الموز أو غير ذلك، فمن أهل العلم من قال بالإباحة، لأن النهي في حديث جابر عن أصناف معينة، ومنهم من قال بالمنع، واستدل بحديث الأنس أن النبي نهى عن نبر شيئين. والذي يظهر لنا من كلام أهل العلم أنك لا تنبذ جنسين، كان من الفاكهة، كان من التمر والزبيب، كان إلى آخره، لا تفعل هذا، وحسبك أن الشارع نهى عن ذلك وأنه يكره، لكن يجعل صنفا واحدا واشربه ما لم يصل أحد الإسكار، يعني في رمضان أو كذا يجعل مثلا انبذ تفاحا، انبذ تمرا، تمر في ماء أو شيء من هذا ما في مشكلة، لكن لو مع لبن أو مع سكر هذا صار جنسين فلا تفعل هذا. وأما هل هذا للكراهة أو للتحريم، إن وصل حد الإسكار هذا للتحريم، ولم يصل حد الإسكار فهو على ما ذكر العلماء، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم، والحقيقة الأقرب هو القول بالتحريم الأقرب، وإن لم أجزم به فالقول بالكراهة قول قوي، لكن الأقرب فالأفضل والذي نوصي بأنفسنا وإخواننا أنك لا تنبذ شيئين، سواء بقى في الفواكه المشكلة أو في التمر والزبيب وهذا أشد أو غير ذلك، لا تفعل هذا، ولكن خذ صنفا واحدا واجعله في ماء إن أردته، أو كله تماما. طيب، لكن لو أنك جئت بالفواكه وجعلت بلا نبذ فقط، جمع يعني أنت جبت طبق وضعت فيه بدون شيء، لو بيسموها سلطة فاكهة، هذا ما فيش إشكالية، لأنك تأكل موز وبعدين تأكل معاه كذا أو تضع هذا في الإناء ما في مشكلة. أنا بفسره، انتبه، ده مش نبيذ، أنت ما نبذت في شيء، أنت جمعت، هذه فرصة يعني، دي مندوحة الحمد لله، أنك أنت تجيب مثلا قطعة تفاح مع قطعة موز مع قطعة كذا من غير ماء أو شيء، كلها ما في إشكالية، هذا لا إشكال فيه. طيب، أو جمعت كل هذا، ولا حتى التمر والزبيب فجعلت ذلك عصيرا مش نبيذ، يعني جعلت قطعت وضربت عصير، هذا صار عصيرا ليس نبيذا، فهذا يباح. في لسه أصناف تانية، يبقى كل صنف الحالة إن نبذته لا إشكال ما لم يصل حد إسكار. طيب، إذا جمعت في النبيذ، فالأحاديث حديث جابر في هذه الأصناف المخصوصة وحديث أنس عام، فيجمع كل شيئين في النبيذ أقل أحوال الكراهة، إذن أترك هذا. طيب، نأتي إلى عصرنا هذا من غير نبيذ، جبنا ده مع ده وعملنا عصيرا، فهذا لا إشكال فيه. طيب جمعناه بدون نبذ، هذا لا إشكال فيه. يبقى عندنا الحمد لله كعصير مباح، كجمع مباح، كنبيذ في شيء أترك هذا، حتى ولو كان على الكراهة، فإن الكراهة تترك ولا تفعل؟ تترك. واضح يا إخوان؟ نعم. هذا يعني حاصل ما يتبين لي من كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. لو نبذ في عصير نبيذ خلاص صار صنفين. ليه 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 كوكتيل في ايه؟ لو لان هو ده نبيذ وزياد، ده هو لو جمع في ماء لا، كيف اذا كان في غير ماء؟ لكن لو قطع تابعة، يعني لا شك انه ضرب عصير باقي قطع كبيرة لا عبرة بها، يعني تبقى من البرتقال تبقى من كذا، هذا لا بأس به. إنما تقطع هذا ثم تجعله في عصير، هذا نبيذ، هذا هو النبيذ. لا، هنا مسألة العلة ليست العلة بالإسكار إلا عند من يرى الكراه، الإسكار باتفاق. ولهذا ذكر عن الشافعي وغيره قال أما إذا أسكر فلشيئين، وأما إذا لم يسكر فلشيء. عندنا نهي يتعلق بالنبيذ ونهي يتعلق بالإسكار، فإذا أسكر تناول على وجه منع من وجهين، وإذا ما أذكر منع من وجه. وهذا قول النبيذ، يا أخي الله يصلحك، أقول لك يقول الوجه النبيذ النبذ نفسه هذا وجه ممنوع، الإذكار منع آخر. أي الوجه الممنوع؟ النبذ. يعني أنا أعيد مرة ثانية، واضح أنتم ما فهمتم، مع أن هذا تفصيل صعب أنك تجده، صعب أنك تجد مجموعة من هذا الجمع. أقول لك النبذ تأتي بالقطع هذه وتنبذها في ماء، في لبن، في عصير. حتى الشيخ العباد لما سئل عن التمر في الحليب عد الحليب جنسا آخر، يبقى كده نبات مش ماء، عد الحليب شيئين. قلنا شيئان، وقلنا بالتمر والرطب جمعا بين الأحاديث، حديث جابر وحديث أنس. فإذا النهي حاصل بمجرد النبيذ، إنما إذا أذكر هذا حرام عند الجميع، والنهي حاصل مجرد النبيذ في ماء في لبن. لكن هذا النهي للكراهة والتحريم قولان لأهل العلم، نمتنع عن حتى لو كان كراهة نمتنع. يخرج من هذا إيه؟ صورة ما لو قطعت فعصرت، هذا عصير ما في إشكال، أو صورة ما لو قطعت وتركت هذا، يعني جماعة اللي يسمى سلطة فواكه تجمع بين أكثر من نوع من الفاكهة وتقدمه في الطبق، هذا لا يسمى نبيذ، أنت ما نبتت في شيء. واضح؟ إيه اللي باقي؟ ها؟ ما الفرق بين النبذ والعصير والمعنى واحد؟ المعنى واحد والصورة بس، خلاص يبقى هو ده المعنى، هو ده المراد، هو هذا المراد، هذا المراد. أنك تنبذ موجود هذه القطع تأكلها اجتماع جنسين، لكن على وجه العصر لا إشكال، إلا إذا أذكر. فإذا حصل سكر من العصير كان المنع للسكر، وإلا ما في نبذ، نبناها عن النبذ صلى الله عليه وسلم أن تنبذ هذا. نعم. في كيف يأكله؟ يعني ما فيش فيه، يعني يأخذ التمر نفسه ويجعله مع الفواكه، يبقى هذا نبذ. اجمع من غير نبذ، هذا وضع في النبيذ، يبقى نبذ، يبقى نبذ أصنافا أخرى. واضح هذه يا أخوان؟ في شيء مشكل فيها؟ نعم. نعم. الإيه؟ اللي هو الكراهة. نقل ان هذا، احنا قلنا ان الاقرب، لكن القول بالكراهه قول قول، لهذا احنا فيها يعني في مثل هذه القول باجتنابي على كل حال هذا الاولى، قول باجتنابي على كل حال هذا الاولى، انه قلنا بالكراهه. انما هو القول بالتحريم لا نجزم، نقول قول 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 قول، قول بالتحريم قول قول، قول بالكراهه ايضا قول قول، لان الادله تحتمل الحقيقه، هذا كله ما لم يرد الى حد الاسكار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا إله إلا الله ما أبدي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى نعم. بالنسبة للجلد
بعض الناس
اللي هو يعني يجعل هذا في هو الأول رقم واحد وبيفعل جلي رأس الجلي ثم يغرز في هذا الجلي قطع فواكه. نعم وضع قطعة صنفا وحيدا صنفا وحيدا لا إشكال لكن لو أنه أصناف الله أعلم لكن هذا أقرب إلى النبيذ هذا أقرب إلى النبيذ الله أعلم ويحتمل الجمع من غير نبيذ لأنه ما ليس في ماء ولا في حليب ولا في لبن فالله أعلم يعني هذه تكون يعني محل النظر يعني هو يحتمل أن تكون من المجموع يحتمل أن تكون من المنبوذ لكن هي إلى المجموع أقرب هي إلى المجموع أقرب نعم لكن في نقطة المشكلة بقى أنها تجعله إلى المنبوذ إلى المنبوذ تحتمل أنه أصلا بتجعل هذه القطع فيها وهي سائلة فبيحصل على ذلك التجمد يعني إذن التجمد الذي حصل بعدما صار سائلا إذا حصل النبذ الأول ثم تجمد هذا يبقى هذا كالمنبوذ يبقى هذا كالمنبوذ تمام لأن التجميد حصل بعد إنما هو حال الوضع كان في ماء يبقى نبذه يبقى هو أقرب إلى النبذ أقرب إلى المنبوذ إنما لو كان الجيل وحده ثم بعدك غرز فيه هذا فيكون أقرب إلى الجمع إنما لو وضع في الماء أساسا يبقى هذا أقرب إلى كونه النبيذ. نعم.
أيش مالي؟ بعض أهل العلم شيخنا يقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من النبي.
خلاص اختصر بقى خلاص بقى.
منع من.
عرف إيش كلامك يعني أخونا مهدي يقول الحكم يدور مع علته فإذا منع من النبذ لأجل إسكار يبقى لا. إذا ما لم يسكر كذا أولا
الإسراع الإسراع للإسكار
ما إحنا خلاص نقول إسراع الإسكار اشتداد سكر كل هذا مرتبط بعلة هذا علة من قال بالكراهة وليس بالتحريم هذا علة من قال لكن هذا عليل ليه حينما تأتي تقر الحكم في هذا فإما أن يكون العلة متفق عليها معلومة منصوص عليها هذه لا يختلف فيها العلماء أو تكون علة بما ترجحه أنت فأنت ترجع إنك الإباحة لكون الأمر معلقا على ماذا على الإسكار كون معلق على الإسكار وعليه يبقى الحكم منوط به الإسكار ما لم يصل إلى هذا الحد يمنع من ذلك لكن الذين منعوا ليس عندهم الإسكار فقط إنما عندهم مجرد النبيذ مجرد أن ينبذ هذا ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين ولم يعلل نهى عن الخليطين تمر وكذا كذا كذا وغيره نهى عن خلط نبذ شيئين كما في حديث أنس ولم يعلل فيصبح عندنا أمران أمر متعلق بإسكار وأمر متعلق بماذا بنبذه وعلى هذا الجماهير بل إن من قال بالإباحة زي ما ذكر القرطبي رحمه الله قال ولا ينبغي هذا القول لأنه في مصادمة النص النبي نهى عن خلط شيئين ولم يعلل يبقى ينبغي عليك أن تترك ذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا نحن نقول هذا الحد يقتضي أننا نترك ذلك ولأن قليل من العلماء من قال بالإباحة تلخصك وإلا فكلامه المنقول يعني الجماهيرين إما في ناقل الجماهير على التحريم ومناقل الجماهير على الكراه فالجماهير بين التحريم والكراه وقل من قال بالإباحة في ذلك يبقى لأمرين حتى نص الشافعي على ذلك قال فإن تناوله إذا كان مشكلا فقد وقع في أمرين أما إذا ما حصل إسكار فقد وقع في أمر وهو ما يتعلق بالإيه بالانتباه دي واحدة الأمر الثاني أنه لو كانت حتى العدة الإسكار فيكون النهي هنا من باب نهي الوسيلة وليس بلازم أن تكون الوسيلة مسكرة تتناول حل الإسكار طالما وسيلة يبقى تنهى عنه طالما أنها وسيلة تؤدي إلى الإسكار يبقى تنهى عن ذلك. ولهذا يكون النهي متناولا للايه للامرين. لكن يبقى في غير المسكر انه يدور الامر في كلام العلماء بين الكراهة والتحريم، ولهذا نرى المنع من ذلك، لكن القول بالتحريم قول قوي والقول بالكراهة قول قوي. وانا ما يعني يظهر لي شيء في ذلك يعني نشدد فيه في هذا الباب ما لم يصل حد الإذكار ونقول بالتحريم، لكن مع ذلك نقول ترك ذلك أولى، حتى نترك ذلك حتى ولو من قبيل الكراهة، فإن الكراهة مطلوب تركها وليس مطلوبا إيه فعلها. نعم طيب نكتفي. نعم نعم. إذا نبث شيئا واحدا شيئا واحدا فالحد ثلاثة أيام كما جاء عند مسلم. نعم
شيخنا هذا قد يتعدى إلى بعض الأطعمة، يعني زي مثلا بعض الأطعمة زي
إذا تعدى إلى بعض الأطعمة فيكون النهي عن إسكار، لأنه ما في نهي آخر في النبذ، إنما النهي هنا عن النبذ. لكن لو مثلا بعض الأطعمة وليكن عصير قصب وليكن مثلا شعير وليكن كذا
بليلة
تمام أو كذا، هذه البليلة برضو نبذ إذا كانت هذه في لبن. نعم
احنا كده بتحط على النار،
لا نبذ وتطرسه
حط على النار.
نعم
حط على النار
تطبخ يعني.
نعم
يعني تطبخ. نعم يعني تطبخ وتشرب مباشرة، ولهذا هو أصلا الخلط بيجي وقت الشرب صح؟ يعني الخلط بيأتي وقت الشرب.
لا ينبذ فيها الزبيب وتظل حتى تجمع.
نعم
اللي هو ايه؟ يعني هذه البليلة تطبخ ثم ينبذ فيها الزبيب أو المكسرات أو كذا
اللي بنشتريها من عند الرجل مباشرة صح؟
اشتريها جنبه.
لا 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 حليب مع قمح، حليب مع قمح على طول. لكن ممكن لو هي بقيت جمع بينها وبقيت هذه تكون اشرب النبي بينها جمعة وبقيت، يعني نبت القمح بهذا ثم تركته. لكن وقت الاستعمال لما طبعا الحليب هذا وتشرب مباشرة فهذا واسع الأمر.